يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى فيما يلفي. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء دينهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. وأما الفيء فأصله ما ذكر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هنا المال الثاني من الأموال السلطانية وهو الصدقات، والمراد بها تحديدا الزكاة المفروضة، سماها الله تعالى في كتابه بالصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمقصود بها الزكاة المفروضة، ومن الأصناف الثمانية الذين ذكر الله عز وجل. الحديث صدره بقوله روية، وهي صيغة تمريض، لأن في سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي رحمه الله، وفيه ضعف. تكلم عن هذه الأصناف الثمانية: الفقير غير المسكين بلا شك، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا اجتمع في موضع واحد. قالوا: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل الإسلام والإيمان. يقول رحمه الله: يجمعهما معنى الحاجة، الفقير محتاج والمسكين محتاج، لكن أيهما أشد حاجة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يظهر الله أعلم أن الفقير أشد حاجة. الفقير على وزن الفعيل، قالوا كأنه كسر فقار ظهره من شدة الحاجة. والمسكين على وزن المفعيل، كأنه لازم السكون من شدة من حاجته. فالفقير أشد حاجة من المسكين، وذلك أن الفقير يطلق على نوعين: على النوع الأول على الذي لا يجد شيئا البتة فيقال عنه فقير، ويطلق على الذي يجد بعض الكفاية. ما المراد ببعض الكفاية؟ المقصود الآن في موضوع الكفاية ذكره الشيخ هنا، وفصلها أيضا الفقهاء رحمهم الله، ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع وفي شرحه على الكتاب، أنه لا يجد إلا دون النصف، هذا الفقير. المسكين من وجد النصف لكنه لا يزال يجد ما هو دون الكفاية. إذن المسكين من يجد أكثر الكفاية، والفقير من لا يجد شيئا البتة أو يجد ما هو دون النصف. وقد ذكر الله تعالى في كتابه المساكين في سورة الكهف، وذكر أنهم يملكون سفينة في قصة الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين. فهؤلاء مساكين ويملكون سفينة، مما يدل على أن المسكين والله أعلم أحسن حالا من الفقير. والعاملين عليها وهم الذين يجبونها ويحفظونها، كانوا يرسلون من يذهب إلى الأعراب في مواردهم، ومن يذهب إلى أصحاب الحروث والمساكين، أصحاب الحروث والبساتين، فيقدرون هذه الزكوات، فهؤلاء يعطون منها وهم العاملون عليها. لكن إذا كانوا موظفين في الدولة كما هو حاصل الآن، فهؤلاء مرتب، لهم مرتب ثابت. أما العامل فليس له عمل إلا العمل على هذه الزكاة فيعطى منها. وهل لو أعطاك أحد مبلغا من المال وقال اقسمه على الفقراء تكون عاملا؟ لا، ما تكون عاملا، لأن هذا مبلغ وصلك وأنت تقسمه. العامل يجد عناء، يذهب إلى الأعراب على مواردهم، ويذهب إلى أصحاب البساتين ويقدر، فيعطى من الزكاة. المؤلفة قلوبهم كما ذكر رحمه الله، سيأتي الكلام عليهم في المال الثالث وهو الفيء إن شاء الله. قوله تعالى وفي الرقاب، ذكر أنه يدخل في الرقاب إعانة المكاتبين، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، يقول لسيده دعني أتكسب وأنا قيمتي 10,000 درهم، أنا أعطيك كل شهر 1,000 درهم، تركني أتكسب أذهب أتاجر فأعطيك كل شهر 1,000 درهم، ويكاتبه على هذا. فإذا مضت الأشهر 10 وقد سدد له كل شهر 1,000 درهم، اشترى نفسه في هذه الحالة، اشترى نفسه وصار معتقا، فيعان، يعان في كتابته هذه. وهكذا الأسرى الذين يأسرهم الكفار لا يتركون عند الكفار، وإنما يفادى بهم من الكفار أسرى، لأننا نأسر من الكفار وهم يأسرون منا، فنقول أطلقوا أسيرا من عندكم ونحن نطلق أسيرا من عندنا. ويصح أيضا أن يفادوا بالمال، فيقال أطلقوا كل أسير لنا ونعطيكم على كل أسير 1,000 درهم، فيعطون من الزكاة، وهو من أهم الموارد الحقيقة، لأنهم لا يتركون عند الكفار يفتنونهم في دينهم. وهكذا عتق الرقاب، يعني تشترى الرقبة العبد ويكون ذلك من الزكاة. يقول شيخ الإسلام هذا أقوى الأقوال فيها، يعني أنها تشمل هؤلاء جميعا. والغارمين، الغارم هو الذي عليه دين ولا يتمكن من وفائه، فيعطى، يقول شيخ الإسلام، ولو كان كثيرا. يعني لو أنه عندك زكاة 100,000 ريال، وهذا مدين 70,000، هل تعطيه 70,000؟ نعم يصح، تعطيه 70,000 وتفكه من دينه. يقول إلا أن يكون غرمه في معصية الله، كأن يبذل في خمور وفساد وسفر لبلاد الفجور، فهؤلاء لا يستحقون أن يعطوا من الزكاة، لأنهم يستعملون هذه الأموال ليفعلوا بها الفواحش ويشربوا بها الخمور، إلا أن يتوبوا. يقول فإذا تابوا يعطون منها. وفي سبيل الله هم الغزاة. الغزاة أيضا هنا قديما ليسوا مثل الجند الآن. الجند الآن لهم مرتبات شهرية سواء وجد غزو أو لم يوجد غزو. فالغزاة في سبيل الله هم الذين لا يتمكنون من أن ينفقوا على أنفسهم، فيعطون من مال الله ما يكفيهم للغزو. لاحظ العبارة، يقول يعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به، قد يتمكنون من نصف مثلا المؤونة، نصف النفقة، فيعطون النصف الآخر. وهكذا يهيأ لهم السلاح والنفقة والخيل والأجرة. ثم ذكر أن الحج من سبيل الله. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بسبيل الله هنا، هل المقصود بهم الغزاة في سبيل الله، أو يدخل في قوله تعالى في سبيل الله يدخل الحج، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج من سبيل الله. على قولين من أهل العلم يقول إن الحج يدخل، ومعنى كون الحج من سبيل الله أنك إذا أعطيت فقيرا ليحج من الزكاة يصح ذلك، هذا المعنى، لكن تعطيه ليحج حجة الإسلام لا حج النفل. القول الثاني أنه مخصوص بالغزو فقط، وأن قوله صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله مثل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، أن قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما الذي جاء بعده؟ وأتموا الحج والعمرة لله، إشارة إلى أن الحج من سبيل الله، وسبيل الله معناه طريق الله، فيطلق ويراد به الغزو تحديدا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني أنه يقاتل في سبيل الله. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فالمراد به الغزو، وهو الذي يظهر والله أعلم أن المراد به الغزو في سبيل الله. فإذا قال الفقير أنا لم أحج، يقال ومن قال إن الله أوجب عليك الحج؟ الله تعالى شرط الاستطاعة وأنت غير مستطيع، فلا تلزم بالحج حتى لو توفي الإنسان ولم يحج فإنه لا يضره، كما أنه يتوفى ولم يزكي لأنه ليس عنده مال يحول عليه الحول ويبلغ النصاب، فينبغي أن يكون مخصوصا بالحج، مخصوصا بالجهاد في سبيل الله تحديدا، بعدا عن الإشكال، لأنه إذا أعطي ليحج فقد يعني يكلف ذلك مالا كثيرا الحقيقة، يعني لو أردنا أن نحجج 100 إنسان بما يصل مقداره إلى 5000 مثلا لكل واحد منهم، هذا مبلغ كبير. الأولى الفقراء، فقراء أولى، لأن الفقير لا يجد كفايته، كذلك المساكين. أما هذا فكونه يحج وهو فقير، الأولى أن يعطى لفقره لا أن يعطى ليحج، لأن الله ما كلفه بالحج، مثل المرأة التي ليس لها محرم مع أنها قادرة وعندها مال، ما كلفك الله بالحج، لأن المحرم شرط في الاستطاعة، هذا الصحيح، فلا تذهب وحدها. من الناس من توسع في كلمة في سبيل الله، فرأى أن سبيل الله عز وجل يدخل فيه الدعوة إلى الله عز وجل، فيصح أن تبذل الأموال في الدعوة إلى الله، فمثلا مكاتب الدعوة الموجودة عندنا هنا والدعاة إلى الله يمكن أن تشترى، مثلا على هذا القول تشترى آلات تصوير مثلا للأوراق، وأدوات مثل أدوات الحاسب الآلي هذه ونحوها، وتزود بها المكاتب ويقول هذا في سبيل الله. الحقيقة أن هذا قول ضعيف جدا، لأن بهذه الطريقة ما يبقى شيء إلا وتدخله الزكاة. قلنا بهذا الكلام إن كلمة سبيل الله يدخل فيه الدعوة إلى الله عز وجل، معنى ذلك لو أردنا أن نعلن عن درس نطبع الأوراق هذه للإعلان عن الدرس نقول في سبيل الله، نطبع الكتب هذه التي توزع مثلا على الطلاب نقول في سبيل الله. بهذه الطريقة ما يبقى شيء إلا ويدخل، ما تبقى هناك 8 أصناف محددة، لأن هذا واسع بهذه الطريقة. فالصحيح أن قوله تعالى في سبيل الله خاص بالغزو تحديدا. قلنا إن الحج أدخله بعض أهل العلم فيه لحديث أن الحج في سبيل الله، أما وإن كان الأولى كما قلنا أن يقتصر على الغزو في سبيل الله تحديدا، أما إذا أدخل في سبيل الله كل شيء مما يختص بالدعوة والدعاة ونحو ذلك في هذه الطريقة ما يبقى، ما يكون هناك فرق بين الزكاة المفروضة وبين الصدقة المطلقة بهذا الشكل ينفتح. والإشكال ما هو؟ الإشكال أنك إذا فتحت الباب بهذه الطريقة أن الأصناف الذين حددهم الله يتضررون جدا، خاصة الفقراء. فلو قال إنسان أنا عندي 100,000 ريال زكاة سأبذلها في آلات تصوير للمكاتب هذه وكتب أطبعها وتوزع في أنحاء الأرض وتكون من كتب التوحيد والأخلاق وينفع الله عز وجل بها، نقول هذا أمر طيب، لكن ليست الزكاة الموضع الذي يستعمل فيه، وإنما تستعمل هذه في الصدقات، تصدق صدقة مطلقة. أما أن تخلط الزكاة حتى تكون كأنها الصدقة المطلقة فلا شك أن هذا لا يجعل فرقا بين الزكاة المفروضة وبين الصدقة المسنونة، فيتأثر بذلك الفقراء، الفقراء يتأثر. هناك فقراء يعني من اقترب من الناس علم أن هناك فقرا شديدا، قال الشافعي رحمه الله في عموم الناس يعني في الناس تجد فقراء حاجتهم شديدة وقد يكونوا متعففين جدا، يقول الشافعي رحمه الله تعالى الغالب على الناس الفقر، الغالب الفقر، وليس المقصود بغالب الناس الذين عليهم الفقر من يسرفون ويعبثون ويضيعون الأموال، لكن فعلا هناك حاجة. إذا تأملت مثلا وضع كثير من الناس الآن عنده أجر وهو في بيت ليس من البيوت الضخمة الكبيرة، وإنما بيت على قدره، عنده من الذرية ما قد يصل إلى 8 أو 9، قد يكون عنده والداه مريضان يحتاجان أدوية، وإذا كان من غير أهل البلد فإن عنده ما يتعلق مثلا بالإقامة وما يتعلق بمثل هذه الأموال، كل هذا يحتاجونه الحقيقة، ولذا الكثير منهم في شطط. فإذا فتح الباب للإنفاق على غير الفقراء والمساكين ومن سمى الله في هذه الآية تأثروا، ولا شك يتأثرون جدا. فمن هنا جاء خلاف بين أهل العلم في نقل الزكاة، نقل الزكاة من البلد محل خلاف بين أهل العلم. فإذا كان هناك فقراء في البلد قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقرائهم فترد من أغنيائهم فترد على فقرائهم مخصوص بالبلد الذي هم فيه، فتؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد نفسه، أما أن ترسل إلى غير فقراء البلد مع وجود فقراء في البلد قالوا قوله فترد في فقرائهم خاص. من أهل العلم من قال إنه يصح أن تنقل ولا سيما عند وجود الحاجة، لأنه قد يكون خارج البلد، قد يكون هناك من يموتون جوعا ليسوا فقراء فقط، لكن لا شك أن حاجة فقراء البلد والذين يرون الأموال ويرون ما عليه الأغنياء أن حاجتهم كبيرة وأنهم مقدمون على غيرهم، وأنه إذا وجدت الحاجة فينبغي البدء بهم. وليس المقصود البلد المحدد، وإنما كل بلد فيه فقراء تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، وإن كان يجوز في حال الأحوال الشديدة في على قول بعض أهل العلم، لا سيما أنه قد يوجد من المسلمين والله المستعان من يموت جوعا، فيقال من يموت جوعا لا شك أنه أشد حاجة ممن عنده إيجار أو عنده نفقة وبيت ونحو ذلك، هذا ليس كهذا. فالحاصل أن المقصود أنه لا ينبغي أن تنافس الأصناف الثمانية بفتح مثل هذه الأبواب، يعني قال هذا في سبيل الله عز وجل، معنى أن الدعوة إلى الله تعالى بسائر أحوالها والدعاة والإنفاق عليهم وعلى المكاتب ونحو ذلك أن هذا في سبيل الله. هذه الطريقة تتأثر الأصناف الثمانية ولا سيما الفقراء. قال أهل العلم إن الفقراء أحق هذه الأصناف الثمانية، لأن الله بدأ بهم سبحانه وتعالى وجعل المحتاجين سبحانه وتعالى صنفين أيضا، صنف الفقراء وصنف المساكين يجمعهم الحاجة كما قلنا. وهذا كله يؤكد على أهمية التدقيق في أمر الزكاة وأن تكون في أصنافها. أما ابن السبيل، فابن السبيل سمي بابن السبيل، السبيل هو الطريق، يعني كأنه ابن الطريق، كأن الطريق ولدته، وهو المسافر الذي ينقطع في سفره ويحتاج إلى نفقة توصله إلى بلده حتى لو كان غنيا في بلده. هو غني في بلده لكن ضاعت نفقته أو انتهت أو سرقت فلا يتمكن من الوصول إلى بلده، ماله الذي في بلده لا ينفعه الآن، لا ينفعه لأن ماله ليس بين يديه، فيعطى وإن كان غنيا في بلده ما يوصله إلى بلده. لكن لاحظ أن هذا في الأحوال التي لا يتمكن فيها من جلب المال من بلده إلى نفسه، مثل الوضع الحالي الآن، يستطيع أن يقوم بعمل حوالة أو يطلب إلى أحد ممن هم في البلد من أبنائه أو غيرهم أن يحولوا من ماله الموجود في البلد، لأنه قد يكون غنيا، أن يحولوا إليه من ماله ويستلم المال من البنك في البلد الذي انقطع به. في هذه الحالة هو يستغني ويرفع نفسه عن ذلك، إنما المقصود من لا يتمكن. فهذه هي الأصناف الثمانية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل ما جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة.
كل
من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله سبحانه وتعالى أفاه على المؤمنين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عباده، لأنه إنما خلق
إعانة
على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك.
هذا القسم الثالث من الأموال السلطانية وهو الفيء. والفيء كما عرفه الفيء من العود، فاء عاد. ما معنى كون الفيء؟ لماذا سمي الفيء بهذا الاسم؟ الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، المأخوذ من الكفار على نوعين، من المحاربين من الكفار على نوعين، إما أن يكون فيئا وهو ما أخذ منهم بغير قتال، كأن يفروا من المعركة ولا يكون هناك قتال أصلا، فالمال الموجود هذا يسمى فيئا. أما الغنيمة فهي التي تؤخذ بعد القتال، إذا قاتلوا وهزم العدو وأخذت الأموال هذه فتسمى غنيمة. إذن الفرق بين الفيء والغنيمة هو هذا، الغنيمة تكون بعد القتال والفيء يكون بلا قتال. لماذا سمي بالفيء؟ لأنه فاء إلى أهله، يعني عاد إلى أهله. من أهله؟ أهله المؤمنون. وذلك أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته وجعل هذه الأموال ليستعان بها على عبادته تعالى، والكافرون لا يعبدون الله عز وجل، فلذلك أباح الله تعالى أنفسهم التي لم يعبدوا الرب بها وأباح أموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، أباحها للمؤمنين من عباده. وجاء في المسند حديث إنما جعلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المال سخر للناس ليعبدوا الله عز وجل، ولم يجعل المال ليشتغل به عن طاعة الله وليعيش الإنسان بلا عبادة لله عز وجل. فمن هنا سمي الفيء بالفيء، لأن الله تعالى أفاءه أي رده على المسلمين. الفيء كما ذكر رحمه الله تعالى أصله هو المذكور في سورة الحشر التي جاءت في خبر بني النضير، وهم قوم من اليهود. هؤلاء اليهود كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ولم يقع قتال، فصار الصلح على أن يخرجوا من البلد وأن لا يحملوا معهم صفراء ولا بيضاء وهي الذهب والفضة، ويأخذوا ما حملته إبلهم ويتركوا أيضا السلاح، فخرجوا من البلد من المدينة من الموضع الذي كانوا فيه. فمن هنا كانت تفاصيل أحكام الفيء في هذه السورة. يقول تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من هؤلاء اليهود، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما حصل قتال استعملتم فيه الخيول والإبل، إنما الله عز وجل سلط رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم، وهو عز وجل على كل شيء قدير. ثم قسم الله تعالى الفيء الذي يؤخذ من الكفار وبين مصارفه، وهم مثل ما تقدم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تكلمنا عن هذه المصارف في السابق. وقسمه الله تعالى هذه القسمة كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء تحديدا، لأن الشرع لا يريد المال أن يتركز في يد عدد محدد من الناس ويبقى البقية فقراء. وهذه من عظمة الشرع أنه لم يمنع الغنى كما فعلت الشيوعية، وفي الوقت نفسه لم يعذب الناس كما تفعل الرأسمالية، بحيث تتمركز الأموال في يد بنوك ومؤسسات وأفراد ويبقى معظم الناس في حاجة. تجد أن الناس في الدول الرأسمالية في حال ديون مستديمة، لأن المتحكم في الاقتصاد تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة ومجموعة من الأثرياء، وبقية الناس في حال من اللهث والتعب. فلأجل ذلك جاء الشرع بجملة من الأحكام العظيمة التي ينتفع فيها بها الفقراء، ومن ضمن ذلك الزكاة كما تقدم. فإن الفقير يعطى ماذا؟ يعطى كفايته سنة، يعطى كفايته مدة سنة، فإذا انتهت السنة حلت الزكاة مرة أخرى على الغني فأعطاه ما يكفيه سنة. ولهذا الزكاة إذا أديت كما ينبغي فإنها من أعظم ما يؤلف الله به بين قلوب الأغنياء والفقراء. ثمة بغضاء بين الأغنياء والفقراء عادة بسبب أن الأغنياء لا يعطون الفقراء، والفقراء يرون هذه الأموال الطائلة، فإذا منعوا الزكاة حنق الفقراء، قالوا نحن معهم. ولأجل ذلك جاء الكلام على مسألة نقل الزكاة من البلد، فهم يرون هذه الأموال الطائلة مع شدة حاجتهم. فلأجل ذلك إذا أعطي الفقير يعطى ما يكفيه مدة سنة. فلهذا في الإسلام إذا أديت الزكاة كما ينبغي الفقير يسعد ويفرح أن تكثر أموال الأغنياء، لأن ذلك سيؤدي إلى كثرة الزكاة. هذه من حكمة الله عز وجل وارتفاع الزكاة. فالإنسان الذي عنده 1,000,000 ريال من الأغنياء يزكيها سيدفع منها 25,000، فإذا بلغت أمواله 10,000,000 سيفرح الفقراء لأنه سيعطي 250,000، وهذه من حكمة الله عز وجل البالغة. فلما جاء الفيء جعله الله تعالى مقسما هذه القسمة حتى لا يكون المال بيد الأغنياء دون الفقراء. وفي الوقت نفسه لا يعمل عمل الشيوعية يحارب الأغنياء كأن الغنى ممنوع شرعا، لا، الغنى هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فيوجد أناس يفتح الله تعالى على أيديهم. حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا. هذا إلى الله عز وجل، هو الذي يؤتي المال من يشاء سبحانه وتعالى. لكن إذا وجد المال على هذا النحو السليم بأن تقام فيه حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فإنه لا توجد بغضاء وبغينة بين المسلمين. ولهذا تجد الفقراء محبين جدا للأغنياء الذين يبذلون لهم الزكاة ويتمنون لهم التوفيق، وهذه من حكمة الله عز وجل البالغة. أما إذا لم يوجد مثل هذا كما هو في المجتمعات البهيمية هذه، فإنها بلا شك تكون هناك حالة من الغليان والبغضاء الشديدة للأغنياء من قبل الفقراء. والله تعالى جاء بما يقتضي تأليف القلوب بين المسلمين كما تقدم، حكاما ومحكومين، فقراء وأغنياء، حاضرة وبادية، أعاجم وعربا. هذا هو الأصل في الشرع، أنه يجعل هذه الأحكام العظيمة حتى تتألف القلوب. قسم الله تعالى الفيء بنص الآيات، قسم الله تعالى الفيء هذه القسمة، أن ما أفاه الله تعالى على رسوله من أهل القرى فهو لثلاثة الأصناف هذه: للفقراء المهاجرين، وهم الذين هاجروا من مكة رضي الله عنهم من المسلمين، وكل من هاجر من غير أهل مكة ممن هاجروا وتركوا بلدانهم، ولكن الأكثر في كلمة المهاجرين أنهم مهاجرون من مكة تركوا بلدانهم وأموالهم. فلما تركوا بلدانهم وأموالهم صاروا فقراء. لماذا تركوا بلدانهم وأموالهم؟ نص الله تعالى في القرآن، وهذه الآيات مهم جدا لطالب العلم أن يتبين فقهها، لأن فيها أعظم الرد، لأن فيها أعظم الرد على الرافضة. الفقر هنا مدح الله به هؤلاء، لأن فقرهم نشأ بسبب تقديمهم دينهم على دنياهم، فقال للفقراء، ثم مدحهم بكونهم مهاجرين، هاجروا من بلدانهم وتركوا أموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذا أخرجت من بلدك فأنت غريب، وإذا أخرجت من أموالك صرت فقيرا. لماذا تحملوا كل هذا العناء؟ ما مقصدهم؟ ما هدفهم؟ نص الله تعالى عليه، يبتغون، أي أنهم يقصدون بترك المال والبلد، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمقصدهم عظيم جدا، وهو ابتغاء رضوان الله عز وجل والفضل منه عز اسمه. ولم يقتصروا على هذا، قال وينصرون الله ورسوله. ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الأنصار لهم النصرة حيث قدم عليهم المهاجرون في بلدهم، أما هؤلاء فأخرجوا من بلادهم وتركوها فعادوا فقراء. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فحكم بصدقهم سبحانه وتعالى. والصادقون نص الله تعالى على نجاتهم في القيامة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم ذكر تعالى الأنصار وهم الصنف الثاني من أهل الفيء، فقال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار هي المدينة، قدم عليهم إخوانهم من المهاجرين فقراء، فلما قدموا عليهم ذكر تعالى صفات الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ما يقول هذا أجنبي، هذا غريب ليس من قبيلتي، الجامع لهم هو الإيمان، وهو مقدم على كل شيء، على الأوطان، على القبائل، على كل شيء، رابطة الإيمان مقدمة على كل شيء. فلهذا قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مع أنهم ليسوا أقارب لهم وليسوا أصلا من قبائلهم، هؤلاء قرشيون وهؤلاء من الأوس والخزرج، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأموال هذه في المهاجرين لشدة حاجتهم. الأموال أموال بني النضير قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار ذكرا حاجة، ومع ذلك لم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا ما آتاه الله تعالى المهاجرين من المكانة أيضا، وتقديم المهاجرين على الأنصار، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بلغوا هذا الحد أنهم يقدمون إخوانهم من المهاجرين وإن كان بهم هم الخصاصة. فلما كانوا بهذه المثابة العظيمة سماهم بالمفلحين، فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون والأنصار هؤلاء هم أهل الإيمان حقا. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فمن قال إنهم كفار فهو كافر بنص القرآن، لأن الله تعالى حكم بأنهم الصادقون والمفلحين، بأنهم الصادقون والمفلحون، وحكم بأنهم المؤمنون حقا. فمن قال هم الكافرون حقا قلنا كذبت وكفرت بالقرآن، لأن الله يقول هم المؤمنون حقا وأنت تقول إنهم كافرون حقا. الآيات الحقيقة المتعلقة بالصحابة مهم جدا أن يضبطها طالب العلم، لأن فيها أعظم الرد على الروافض وعلى من يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى ذكر الفيء وقسم أهله هذه القسمة، ذكر المهاجرين هذا الصنف الأول، ثم ذكر الأنصار الصنف الثاني. من الصنف الثالث؟ الصنف الثالث مشروط بشرط في الآية، وهم من يأتون بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة يكون لهم نصيب من الفيء، لكن بشرط. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعرفون قدر هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار الذين سبقوهم إلى الإيمان، بل ويعرفون مثل وضعنا الآن، نحن في هذا الوقت نعرف فضل من سبقنا ممن قبلنا ممن ليسوا من الصحابة أصلا، فلهم فضل السابقة ولهم فضل التقدم في الإسلام، ولهم فضل علينا أيضا لأنهم نقلوا لنا العلم وعرفنا العقيدة والتوحيد، ثم نحن ننقل هذا إلى من بعدنا فيكون لنا فضل السبق على من بعدنا. فلذلك الأخوة الإيمانية شاملة، لا نقول فقط لأمة محمد، بل هي أخوة إيمانية يجتمع فيها جميع أتباع الأنبياء ممن اتبعوا الأنبياء حقا. فالأنبياء في زمن نوح، فالمؤمنون في زمن نوح سبقونا بالإيمان، ونحن ندعو لهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا إخوة وهكذا أتباع الأنبياء ممن قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هذه الأمة أفضل الأمم ونبيها أفضل الأنبياء والصحابة أفضل المؤمنين على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الكلام على السبق أنهم سبقوا إلى الإيمان. الصنف الثالث من أهل الفيء هو هذا الذين يأتون بعد المهاجر والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الرافضة لا تعطى من الفيء، وسأله عن ذلك الرشيد فقال إن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهؤلاء في قلوبهم غل. فاستحسن منه ذلك واستحسن أهل العلم هذا الاستنباط أن هؤلاء ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الله ذكر أهل الفيء ثلاثة أقسام: المهاجرون ثم الأنصار ثم من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، والذين جاءوا من بعدهم سواء ممن أسلم من الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأتي إلى قيام الساعة. لهذا الشرط يكون من أهل الفيء أنه يدعو لمن سبقه من إخوانه بالإيمان وليس في قلبه غل على هؤلاء المؤمنين. لهذا قال الشيخ رحمه الله فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة. على هذا الوجه ما هو؟ الوجه الذي فيه أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا يقول هؤلاء أيضا دخلوا في هذا الوصف كما دخلوا في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وقال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. بهذه الشروط أنهم يدخلون مع إخوانهم السابقين، أما أن يقولوا الذين قبلنا كفار ونحن مسلمون ما صار هناك سبق في هذه الحالة وما صارت هناك أخوة. إما أن الصحابة كما يقرر هؤلاء أعداء الله كفار فلا يكونون إخوة لهم، وإما أن الصحابة هو نص القرآن مؤمنون حقا فمن قال هذا القول فليس من المؤمنين ولا يدخل في دائرة الإسلام. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لأحوال من يسبون الصحابة رضي الله عنهم أن من سب فسق الصحابة جميعا إلا نفرا قليلا كخمسة، أو كفرهم جميعا إلا نفرا قليلا كخمسة أو عشرة أو أحد عشر أو نحو ذلك، وقال إن من سوى هؤلاء الخمسة أو العشرة فكلهم كفار. يقول شيخ الإسلام فهذا كفره بالإجماع عند أهل العلم، بل لم يكفر، قال رحمه الله بل من لم يكفره فلا شك في كفره. ما السبب يا ابن تيمية؟ قال لأنه كذب القرآن. القرآن يقول أولئك هم المؤمنون حقا، يقول عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول هم المفلحون هم الصادقون، هذه نصوص القرآن. والله تعالى وعد الصحابة جميعا بالجنة فقال سبحانه وتعالى في بيان ذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقول يعدهم تعالى بالجنة ويخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه ويسميهم بالصادقين والمفلحين ويقول أولئك هم المؤمنون حقا، ثم يأتي إنسان يقول هم كفار، يقول هذا كاذب بالقرآن، مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. كما أنه لو قال إن الصلاة ليست واجبة أو قال إن الخمر مباح ورد هذه النصوص القرآنية الدالة على وجوب الصلاة وعلى حرمة الخمر يكون مكذبا للقرآن. يقول فكذلك هذا، فلأجل هذا ينبغي أن تضبط مثل هذه المسائل. الحقيقة أن ضبطها مهم جدا ولسيما مع هجمة أعداء الله هؤلاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المراد بالكلام على الفيء، وسيذكر جملة من الأموال إن شاء الله تعالى التي تؤخذ من الكفار، ويذكر أيضا أحوال الأموال التي تكون ترد أيضا إلى بيت المال ممن يكون من المسلمين، كل هذا إن شاء الله سيأتي الكلام هنا.
رحمه الله. وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.
ذكر 7 أنواع، قال إنها كالفئة، وكلها تؤخذ من الكفار وتجعل في بيت المال. الأول الجزية. الجزية هي ما يفرض على اليهود والنصارى والمجوس الذين يكون لهم عهد، فأهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم من المجوس، فهؤلاء يدفعون جزية تقدر بحسب ما يرى الإمام. هذه الجزية تؤخذ منهم فترد إلى بيت المال، هذا النوع الأول. النوع الثاني المال الذي يصالح عليه العدو، إذا وجد بين المسلمين وبين الكفار صلح على أن يدفع هؤلاء الكفار مالا وهم أعداء محاربون، هذا المال أين يذهب؟ إلى بيت المال. إذا أهدى الكفار إلى السلطان مالا كحمل يحمل من بلاد النصارى، فلا شك أنهم قد أهدوه السلطان لا لشخصه بل لكونه سلطانا، فيرد إلى بيت المال. هل يصح أن يدخل إلى بلاد المسلمين تاجر من التجار من أهل الحرب، يكون محاربا بيننا وبينهم حرب، هل يصح أن يدخل ويقول أنا تاجر لا سلاح معي، أنا سأدخل أبيع بضاعتي هذه عندكم، فيصح أن يدخل بالأمان؟ ما يدخل هكذا، لابد أن يعطى أمانا لأن بيننا وبينهم حرب، فإذا أعطي الأمان لا يحل التعرض له، فيأتي ويبيع في بلاد المسلمين لكن بشرط أن يعشر عليه ماله، قال سيؤخذ منك العشر، فيؤدي عشر يؤدي العشر مما يتاجر به فيصح هذا، ولكن لا يدخل إلا بأمان، أما لو دخل بغير أمان فإنه يكون أسيرا. أهل الذمة المقيمون في بلاد المسلمين إذا اتجروا في غير بلدهم فذلك استفادة من قبلهم من أسواق المسلمين، فيؤخذ عليهم لكن يؤخذ عليهم نصف العشر، لا يؤخذ عليهم العشر كما يؤخذ من المحاربين، وإنما يؤخذ عليهم نصف العشر. الذي ينقض العهد من الكفار، إذا نقضوا العهد حلت دماؤهم وأموالهم، فإذا أخذت أموالهم إلى أين تذهب؟ تذهب إلى بيت المال نفس الشيء، والعشر هذا الذي أخذ من أهل الحرب من تجار أهل الحرب إلى بيت المال، نصف العشر الذي أخذ من أهل الذمة يرد أيضا إلى بيت المال. الخراج الذي يضرب على هؤلاء، الخراج هذا أيضا يكون على الأرض مثلا، أيضا يرد على بيت المال، وإن كان الخراج هذا مضروب في الأصل على الكفار ليس على المسلمين، لكنه قد يصير إلى المسلمين، قد تنتقل الأرض من هذا الذمي إلى المسلم، فتبقى الأرض الخراجية تؤدى لأنه أخذ المال على الأرض فيؤديه المسلم، لا كما يؤديه الكافر، لأن الكافر كان يؤديه، لأن المسلم لو وجدت أرض لا يقال للمسلم هذه الأرض تؤدي عليها الخراج، لكن الأرض الخراجية الأصل أن هذه الأرض كانت بيد الكفار ثم فتحها المسلمون، فالكافر إذا كان يعمل فيها فإنه يؤخذ عليه الخراج وهو يؤخذ الخراج على الكفار، لكن إذا انتقلت الأرض إلى مسلم من هذا الكافر إلى مسلم قال الخراج سابق كان مأخوذا على الأرض هذه، فيبقى الأرض على الخراج هذه، يبقى الخراج على هذه الأرض، ولا يقال إنه إذا انتقلت إلى مسلم فإن المسلم لا يؤخذ عليه لأن الخراج ضرب على الأرض في الأصل. نعم.
رحمه الله. ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت ماء المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال للمسلمين.
هذه أموال للمسلمين، والمسلم لا يؤخذ عليه في ماله شيء إلا ما ذكر الله من الزكاة أو أن ينفق على من أوجب الله عز وجل نفقة عليه ونحو ذلك، هذا هو الأصل. لكن هذه أموال كيف ترد على بيت المال مع أنها للمسلمين؟ لأنها على الأنواع التي سمعت. النوع الأول، هذه الأموال كلها ليس لها مالك معين، يعني مالك محدد، وإلا لو كان لها مالك محدد للمسلمين أقول خذ مالك. إذا كان له ورثة نقول مات صاحب المال، خذوا مال مورثكم ولا تؤخذ الأموال إلى بيت المال. لكن هناك من يموت من المسلمين وليس له وارث معين كالمنقطع الذي ليس له أي قرابة، أين يذهب ماله؟ يرد إلى بيت المال. أو لو أسلم كافر وانتقل إلى بلاد المسلمين وعنده أموال وقراباته من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نقول هذه الأموال لا يرثها الكفار. أين تذهب أموال هذا المسلم الذي أبناؤه وإخوته وزوجته وأبوه وأمه وعصبته كلهم كفار؟ ترد إلى بيت المال، لأنه ليس له وارث من المسلمين. أو إذا كان مسلما لكن مثل ما يعبر عن الناس يقول منقطع، يعني انقطع تماما وكان آخر النسل من السلالة التي كان فيها، يقول هذا المال يرد إلى بيت المسلمين. هكذا الأشياء المغصوبة، هناك أشياء تغتصب من أصحابها ثم لا يعرف من صاحبها حتى ترد عليه، إلا لو اغتصبت من شخص فإنه يجب أن ترد عليه. لكن إذا اغتصبت ثم إن هذا الذي اغتصبها تاب ثم قال أنا لا أدري. الغصوب والعواري، العواري جمع العارية التي تؤخذ على أنها عارية، وهكذا الودائع، لو أودعك وديعة إنسان ثم إنه رحل وترك وديعته وانقطع خبره تماما، تبحث عنه تسأل عنه تعجز ما تجد هذا الإنسان. فهذه الأنواع الثلاثة، الغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، ماذا يفعل بها الإنسان؟ لا يحل أن تأخذها أنت، وإنما كلها ترد إلى بيت مال المسلم، لأنه الجامع لها ليس لها مالك معين محدد نستطيع أن نرجعها إليه. نعم.
وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيئة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين بظهور الأنساب هي أصحابه. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص وغيره، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه. وقال بذلك طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يقول رحمه الله لماذا لم يذكر إلا الفئ مع أن هذه الأشياء لم تذكر في النصوص؟ يقول لأن الميت إذا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون له ورثة من أقارب معينون، فبناء عليه لم يذكر الله تعالى مثل هذه الأحوال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء إذا مات الميت فإنهم كما هو معلوم يجعلون المال لورثته كما أمر الله عز وجل وكما قسمت المواريث في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما دام هناك مجال لأن يكون المال للقرابة فإنه يدفع ولا يذهب إلى بيت المال، لأن القريب أحق من بيت المال بلا شك. ثم ذكر بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. مرة توفي رجل من خزاعة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، لم يجدوا وارثا ولا ذا رحم، فقال أعطوه الكبرى من خزاعة. الكبرى من خزاعة من نفس قبيلته، هذا الكبير سيكون أقرب إلى جده، سيلتقي هذا الميت مع الكبير من خزاعة في جده، مع أنه ليس من ذوي رحم هذا الرجل وليس أيضا من أصحاب الفروض. فبناء عليه أعطي، لأن ما دام يوجد مجال لأن يعطى القريب فلا حاجة إلى أن يعطى ويرد إلى بيت المال. هذه مسألة قال بها بعض أهل العلم، وآخرون أبوا هذا وقالوا الحديث لا يصح. عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المواريث كما هي معلومة مقسمة القسمة المعروفة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا مثلا أن نعطي رجلا من قحطان، ننظر إلى أكبر شخص في قحطان، يقول بهذه الطريقة ما أعطينا الورثة المحددين. إذا انقطع ولم نجد الورثة العصبات القريبين أو ذوي الرحم على القول الثاني من أقوال أهل العلم بأن ذوي الأرحام يرثون، في هذه الحالة عندنا مثلا قحطان أو عتيبة أو تميم هائل العدد، عدد كبير. والمقصود بالمواريث أن يعطى لا من يجتمع معه في قبيلته، وإنما من حدد الله تبارك وتعالى من العصبات المحددين. فلهذا قال آخر من أهل العلم إنه لا يدفع إلى الكبر والحديث لا يصح، وقال آخرون بل دفعه إلى القريب من قبيلتك كخزاعة أو قحطان أو غيرها أولى من أن يرد على بيت المال. هذا قول لبعض أهل العلم. قال ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له، يعني هذا الرجل حر أعتق هذا العبد، بحثوا في أقارب هذا الرجل لم يجدوا من قرابته من يرثه، هل يدفع إلى من أعتقه؟ معلوم أن الإنسان إذا أعتق العبد فثمة ولاء، ولاء بين العبد وبين معتقه، وأن سيده يرثه بالولاء، لكن هل العبد يرث سيده؟ هذا قول قال به بعض أهل العلم، وهو المسمى بالمولى من الأسفل. المولى من الأعلى هو الحر الذي أعتق العبد، هذا مولى من الأعلى. المولى من الأسفل لأن ثمة ولاية بينهما هو العبد المعتق. فهل يرث العبد لو انقطع قرابة السيد هذا، انقطعوا هل يرثه؟ هذا قول قال به أيضا بعض أهل العلم أنه يرث في مثل هذه الحالة، واستدلوا عليه بمثل هذا. لكن الترمذي رحمه الله يقول العمل عند أهل العلم في هذا الباب، لما ذكر الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذا الميت هل له أحد، قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له. يقول الترمذي العمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل لم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، يعني لا يعطى للعبد. ومن أهل العلم من يرى كما هو كلام شيخ الإسلام هنا، من يرى أن العبد المعتق أنه يعطى وأنه أولى من بيت المال. قال ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، هذا أيضا مما هو محل نظر، يعني هل إذا انقطع الإنسان ولم يوجد له قريب ولا معتق على القول الثاني هذا، هل يدفع إلى رجل من أهل قريته؟ يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كلامه على هذا يحتمل أن هذا الرجل من أهل القرية هذه كان محتاجا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه لحاجته يعني، ويحتمل أيضا أنه لجوار. يقول أما إن قيل لأنه من مجرد القرية فقط يقول هذا غير محتمل. ما السبب؟ لأنه لو كان هذا هو السبب للزم أن يجعل المال مشتركا بين جميع أهل القرية، فكان يقول هناك سبب معين في دفع هذا المال إلى ذاك الشخص الذي في تلك القرية. نعم.
قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه وبينه سبب كما ذكرنا، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله تعالى به في كتابه، ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو أهم دواوين المسلمين. وكان للأنصار دواوين الخراج، دواوين الخراج والفيء،
وكان
للأنصار
بالميم
نعم. وكان للأمصار دواوين الخراج والفي وما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على
نعم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضي الله عنهم إذا وجد بين الميت وبين أحد سبب كالنسب ونحو فإنهم يدفعون المال إليه، ولا شك أن هذا هو المتعين. أما ما نص الله تعالى عليه وجاءت السنة بأن الميت يورث به فمن الأسباب الثلاثة هذه في الإرث، فهذه لا إشكال لأنه يدفع إلى من ذكر الله عز وجل، لأن هذا أولى من أن يجعل هذا النصيب في بيت المال ويكون لجميع الناس من قراباته ومن غيره، قراباته أولى بماله. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رضي الله عنه لم يكن هناك دواوين تنظم أمر هذه الأموال وأمر الجنود، لأن الأمر سهل يسير. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هناك أموال لكن لم تكن بالسعة الشديدة التي حصلت لاحقا، فكان من السهل أن تضبط، وهكذا في زمن أبي بكر. أما في زمن عمر رضي الله عنه فتوسع رضي الله عنه في تنظيم الدواوين، والدواوين أشبه ما تكون بالوزارات، يكون هذا الديوان متخصصا، ولا تزال كلمة الدواوين عندنا حتى إلى الآن، الديوان مثل الدواوين الموجودة الآن تسمى ديوانا وهي قريبة من الوزارة، وإن كانت الوزارة في العرف الحالي أوسع من الديوان. فمثلا في السابق كان هناك ديوان الخدمة المدنية، ثم لما وسع صار باسم وزارة الخدمة المدنية، فالديوان أصغر في عرف الناس الآن، أصغر من الوزارة. في السابق كانوا يسمونها الدواوين هذه، فكان هناك ديوان للمقاتلة والجنود يحدد أسماءهم ويحدد متى ذهب هذا حتى لا يستمر في القتال في سبيل الله ويترك أهله، وبعد أشهر يرجع ثم يذهب آخر، وهكذا حتى لا يضيع أهله وذريته. فضبط أمر الجند والمقاتلة، وهكذا ديوان للخراج والفيء. فتوسع عمر رضي الله عنه في هذه الدواوين مع اتساع البلاد وكثرة الناس، واحتاج إلى ضبط الأمر لكثرة الأموال وكثرة الناس واتساع البلاد. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك، فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة أنواع، نوع يستحق نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل قرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كما لمن له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك.
نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه يحاسبون العمال، العمال الذين يذهبون يرسلون ليقبضوا الزكوات والصدقات، لا بد أن يحاسبوا وأن يبينوا ما الذي أخذوه وما الذي قبضوه. ولهذا في حديث ابن سمية رضي الله عنه الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما سيأتي إن شاء الله. يقول فصارت الأنواع صارت الأموال على أنواع ثلاثة، نوع يستحق الإمام أن يقبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم في الأموال السابقة. النوع الثاني يحرم أخذه بالإجماع، هناك أموال لا يجوز أن تؤخذ من الناس، وذكر لها بعض الأمثلة، كأن يؤخذ مال من إنسان وقع في حد من الحدود كشرب الخمر أو الزنا فيقول أنا أعطيكم 100,000 ولا ترجموني، أو 100,000 ولا تجلدوني ولا تقيموا علي الحد، ثم تسقط عنه العقوبة الشرعية. لا شك أن هذا لا يجوز ولا يحل، العقوبة يجب أن تقام عليه وماله لا يؤخذ منه ريال واحد. من قال نريد المال؟ نحن نريد إقامة الحدود التي أمر الله، أما مالك لا يراد منك، وإنما يؤخذ منك مالك على الكتاب والسنة، أما أن نسقط الحدود بالأموال فلا يحل. وهكذا لو أخذ من أهل قرية وجد قتيل بينهم فلأجل ذلك أخذ من أهل القرية أموال، القتيل هذا لا بد أن له قاتلا من أهل القرية هذه أو من غيرهم، فيسعى في الوسائل التي توصل دون إلى القاتل إن أمكن، وإلا فإن معاقبة عموم أهل القرية بأخذ المال منهم ليس له وجه. وهكذا المكوس، المكوس يقول لا يسوغ وضعها اتفاقا، والمقصود بالمكوس الضرائب، فإنها لا يجوز أن تؤخذ من الناس وبالاتفاق، وهذا أمر محل اتفاق، لا يحل أن تؤخذ من الناس. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيم الحد على المرأة التي زنت قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، من شدة ذنب أصحاب المكوس. فهذه لا تحل أيضا اتفاقا. هذه إذن أموال محرمة، هي القسم الثاني. القسم الثالث فيه اجتهاد وتنازع بين أهل العلم. إذن عندنا أشياء منصوصة بأنه يحق لولي الأمر أخذها بنص الكتاب والسنة، هذا النوع الأول. النوع الثاني لا يحق أن تأخذ هذه الأموال بالاتفاق. النوع الثالث ما فيه اجتهاد وتنازع بين أهل العلم، كمن يموت وله ذو رحم ولكن ليس بذي فرض ولا عصبة. معلوم أن المال يقسم بين أصحاب الفروض وعصبة الميت، لكن إذا لم يوجد له عصبة ولا فروض وإنما وجد ذو الأرحام كأخواله وخالاته، هل يقسم الميراث بينهم أو يرد إلى بيت المال؟ من أهل العلم من يقول ذو الأرحام لا يرثون، فخالك لا يرثك وخالتك لا ترثك، فمن جهة الإرث لا نصيب لهم، كما أن أي فرد آخر من الناس لا نصيب له. وضع الرحم والصلة هذا آخر، يجب أن تصل رحمه، لكن المال يكون لذوي الفروض والعصبات. أما أن يعطى ذو الأرحام كالأخوان والخالات فلا نصيب لهم في الإرث، هذا قول لبعض أهل العلم. وبالتالي إذا لم يوجد العصبة وذو الفروض فإن المال يرد إلى بيت المال ويترك الأخوال والخالات. قال آخرون من أهل العلم الأخوال والخالات أولى من بيت المال، لأن هذا الميت الذي مات وليس هناك من ذوي الفروض ولا من عصبته من يرثه، هناك أخواله وخالاته، والخالته كما في الحديث بمنزلة الأم، فتعطى الخالة بدلا من أن يؤخذ المال ويرد إلى بيت المال، ولا يكون لهؤلاء الأخوال والخالات نصيب. إذن ذوي الأرحام محل خلاف، ذوي الأرحام محل خلاف، هل يعطون أو لا يعطون، ذكر بهم المثال رحمه الله.
قال رحمه الله وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من ماء الله مما لا يحل
صواب ما لا يحل، ويكنز الولاة الأقرب، يعني الأقرب إن كان لها وجه، لكن إذا قيل ويكنز الولاة ما لا يحل مما الله ما لا يحل،
ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل.
هذا الحقيقة التوصيف الصحيح للمسألة. الظلم يقع من الطرفين، فالولاة يظلمون الرعية، والرعية يظلمون أيضا، فالرعاة قد يأخذون من الرعية ما لا يحل لهم أن يأخذوه من الأموال مثلا، أو يكلفوهم ما لا يحل أن يكلفوه، أو يوقع عليهم من العقوبات ما لا يحل أن يوقع، هذا من جانب الولاة. الرعية أيضا يقع منها ظلم وتعدي، من ضمن ذلك أن تمنع الواجب، أن تمنع الواجب الذي يجب أن يؤدى من مثل هذه الأموال إلى السلطان على سبيل المثال. وقد تقدمت النصوص أن على الرعية أن تؤدي الحق الذي عليها وإن منعت الولاة الحق الذي للرعية، وهذا تكلم عليه رحمه الله تعالى وتكلمنا أيضا عليه في السابق. إذن التوصيف الصحيح الحقيقة للمسألة أن الأمر من الطرفين، أن الخلل يأتي من الراعي ويأتي من الرعية. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا، قال إن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية، فإنه كما تكونون يولى عليكم، وقد قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا يعني الرعية، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، إلى أن قال فعمالهم، العمال الأمراء يعني، فعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى للذين عزموا على الخروج على الحجاج: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة. هذا هو الحقيقة، التوصيف الصحيح. نعم ما ورد كما تكون يولى عليكم هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك المعنى صحيح، وأنه في أحيان كثيرة يكون هناك تعدي على حدود الله تعالى من الرعية، فيسلط الله تعالى عليهم الحكام. فإذا رجعت الرعية إلى ربها عز وجل أبدلهم الله تبارك وتعالى به خيرا منه. وقد تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما اجتمع عنده فقهاء بغداد وقالوا: أتينا نشاورك. قال: ما تريدون؟ قال: نشاورك في أن لا نرى أن لهذا ولاية، يقصدون الواثق. قال: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إما أن الله يريح الأبرار ويهلك الفجار، الواثق من الفجار كالمعتصم والمأمون، تسلطوا تسلطا عظيما على الأمة، وسجنوا علماء السنة، ونصروا بدعة المعتزلة، وبلغ الأمر حد أن الأسير المسكين الذي في يد الروم مثلا يعرض عليه إذا أريد فداؤه، هل يقول بقول المعتزلة في القرآن أو بقول أهل السنة؟ فإن قال بقول المعتزلة قيل: ابقى أسيرا عند الروم لا نفاريك، وإن قال بقول المعتزلة فادوه. إلى هذا الحد من التعدي أشك أن هذا من الفجور. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وما هي إلا مدة يسيرة، فأراح الله المسلمين من الواثق. وجاء بعده المتوكل رحمة الله عليه وغفر الله له، فقلب الأمر على المعتزلة والجهمية قلبا كاملا في عموم دولة الخلافة، ونهى عن القول بمقولة الجهمية، وصادر أموال زعيم الجهمية أحمد بن أبي وآد حتى مات فقيرا، ونصر مقولة أهل السنة، وأمر ألا يقال بغير قول أهل السنة في هذه المسألة. استراح الأبرار وكفى الله شر الفجار. فالمقصود أن التعدي ليس من الولاة وحدهم على الرعية، بل هناك تعدي من الرعية، وهناك الحقيقة أيضا من التعدي الواقع، وهو كثير الحقيقة في الرعية، هناك تعدي بالغيبة. الغيبة محرمة، فلا تحل، لا يحل أن تغتاب أخاك المسلم. فالغيبة ونشر مقاطع ونشر أخبار في أحيان كثيرة ليس لها أصل. وأعجب ما يعني يتعجب منه الإنسان في هذه الأزمنة أن المسلمين الآن يتداولون أخبارا فيما بينهم، ويتهم بها بعضهم بعضا، ويبنون عليها أحكاما. وهذه الأخبار أتت من وين؟ يقولك: هذا من الأسيوشيتد بريس، هذا من رويتر. يا لله العجب، يا سبحان الله العظيم. إذا كان الله يقول: إن جاءكم فاسق منكم، يا معشر المسلمين، فاسق من فساقكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف إذا جاء الخبر من كافر؟ هل له قبول؟ الكافر لا تسمع شهادته أصلا. ولهذا من جميل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في شهادة الكافر عند القاضي، يقول: سماع القاضي شهادة الكافر تكلف منه. لماذا تضيع وقتك؟ الكافر لا تقبل شهادته، على أي أساس تسمع شهادة الكافر؟ فالعجب الآن أن المسلمين يدينوا بعضهم بعضا، ويتكلم مثلا كثير من الناس بأن الحكام عندهم كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. من شاهدك؟ الوكالة الفرنسية أو الأمريكية؟ من قال أن هؤلاء أصلا تقبل منهم على المسلمين أخبار؟ وهذه من غربة الدين الآن، اللهم استعان، من الحاصل الآن أن أعدادا كبيرة من الأخبار التي تشيع أنها من الكفر، يقول هم أقوى إعلاميين، وإذا كانوا أقوى إعلاميين ما تبني أحكاما إلا على أخبار مؤكدة وموثقة. أما أن تجعل المسائل هكذا بينك وبين المسلم حاكما أو محكوما مبنية على أخبار، قد يكون الكفار متعمدين لأن يفشوها بين المسلمين، فعلى أي أساس الإنسان الذي يعرف أنه سيسأله الله تعالى وسيقيمه بين يديه عز وجل يعلم أنه لا يحل أن يبني على أخبار الكفار شيئا؟ فكيف إذا كان الله تعالى نهى عن أن يقبل خبر الفاسق من المسلمين وهو مصلي صائم مزكي لكنه من الفساق، لا يقبل خبره حتى يتبين، فكيف بخبر الكافر؟ ولهذا الولاة يظلمون والرعية تظلم، والله عز وجل سيجمع الجميع إلى يوم لا ريب فيه، وسيجازي سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فقد يكون خصمك حاكما، شتمت أو قذفت أو سببت أو أفشيت عنه أمرا أشيع حتى ساءت سمعته، ثم شاهدك على هذا صحافة في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا، لا شك أن هذا لا يجوز، وأنه من الخطأ والخلل الكبير في التعامل مع فيما بين المسلمين حكاما أو محكومين. لا يصح أن يبنى على أخبار الكفار شيء، إنما يبنى على الأمور الموثقة المؤكدة. هذا ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. والحقيقة أنه ينبغي أن ينظر الأمر هذه النظرة الصحيحة المتوازنة. الحكام يظلمون، يظلمون بلا شك، ويتعدون ويتجاوزون حدود الله، والرعية تظلم وتتجاوز حدود الله عز وجل. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النقص ليس في الحكام وحدهم، وإنما النقص في الراعي وفي الرعية. هكذا ينبغي أن ينظر إلى المسألة. ولهذا إذا صلحت أحوال الرعية فيما بينها وبين الله عز وجل أصلح الله تعالى لهم حكامهم، وإذا ساءت علاقة الرعية، مقصود من حيث العموم، وإلا من المعلوم أن في الرعية من يتق الله في تعاملهم مع رب العالمين، في مثل الصلاة، في مثل الزكاة. الزكاة هل تؤدى على الوجه الصحيح؟ سبحان الله، أنت انظر فقط إحصائيات الأموال حتى تعرف أن الزكاة لا تؤدى بالوضع الصحيح. الأموال بأعداد هائلة جدا في تجار المسلمين في أنحاء الأرض، لو أديت زكاة هذه الأموال لا شك أن الفقر إما أن يرتفع في الأمة ارتفاعا كاملا أو أن يخف جدا. معناها أن ثمة أناسا لا يزكون، وهناك أناس يتلاعبون بموضوع الزكاة بحيث يحاول التهرب من الزكاة، كأن الزكاة يمكن أن يتلاعب بها. ومن ضمن ذلك هو الصحيح في هذه المسألة أنها لا تعفي من الزكاة، يكون عند إنسان أرض قد أعدها للتجارة ففيها الزكاة، إذا اقترب الحول ماذا يفعل؟ يبيع الأرض وينقلها في نوع آخر من التجارة. الصحيح أن المال باقي، 3 ملايين هذه التي في الأرض، بعت الأرض أين ذهبت الملايين؟ لك. نقلتها إلى تجارة أخرى، الملايين لمن؟ لك. إذن المال باقي والزكاة فيها، ولا يمكن أن تنتقل، أن تسقط الزكاة مثل هذه الأساليب. الزكاة باقية، لو أنك مت لورثك ورثتك ورثوا الأرض بالمال الذي بلغته 3 ملايين، فكونك تبيع الأرض ثم تنقل النشاط كما يسمى إلى نشاط آخر هذا لا يسقط الزكاة بلا شك، هذا الصحيح، لأن 3 ملايين هذه معك، فكونك تنقلها إلى نوع آخر تقول انتهى حولها، حول المال لمن؟ المال لك. ولهذا إذا أردت أن تزكي، تزكي ماذا؟ كل ما تملك، تزكي الأرض التي قد أعددتها للتجارة، تزكي الرصيد الذي في البنك، تزكي عروض التجارة في بقالاتك وغيرها، كلها تجمعها. الأرض هذه 3 ملايين، عروض التجارة 5 ملايين، الموجود في الرصيد 5 ملايين، كلها فيها حق للفقراء. فكونك تتلاعب بها بهذه الطريقة وتقول أنا نقلت النشاط، أنت عندك هذه الملايين فيها نصيب لهؤلاء الفقراء، فلا تترك الزكاة، لا تتلاعب بالزكاة. وهكذا ما يتعلق بجملة غير قليلة من الأحكام، هناك تعديات من الرعية في حدود الله عز وجل، فيسلط الله تعالى عليهم بحسب ما أضاعوا من حقه تعالى. هذا هو التوصيف الصحيح. كثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. وقوله رحمة الله تعالى عليه هنا أيضا في الفتاوى، مصير الأمر للملوك ونوابهم ليس لنقص فيهم فقط، يعني نقص في الملوك وفي النواب فقط، بل لنقص في الراعي والرعية. حقيقة هذا هو التوصيف الصحيح، أن الخلل من الجميع، ولهذا قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الواجب أن يتوب الجميع، الراعي والرعية. نعم.
رحمه الله. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني الماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب.
يقول رحمه الله من امتنع من أداء واجب من الرعية واجب عليه أن يؤديه، حقوق من الحقوق هذه امتنع من أدائها، فإنه يستحق العقوبة. مال يلزمه أن يسلمه من وديعة أو دين يقدر على أدائه ولكنه يأبى، فإنه لا بد أن يعاقب، يبدأ معه بالسجن حتى يؤديه لأن عنده مالا وليس معسرا. يقول ولا حاجة لضربه، ما له حاجة أن يضرب لكن يحبس. قال أنت الآن حبست لأن مال فلان عندك والوديعة هذه عندك وأنت تأبى أن تعطيه إياها، أعطيه إياها وإلا سجنك سجن. هل يضرب؟ لا يضرب إلا إذا احتج إلى الضرب، لأنه إذا أمكن أن يستوفى الحق منه بدون ضربه وإنما بسجنه فإن ذلك يكفي، لأنه إذا سجن قد يقول المال في الموضع الفلاني أو يقال الآن أنت لك رصيد في البنك لن تخرج حتى تعطي هذا الذي اشتكاك، الآن أنت اشتكيت عند القاضي أو عند الأمير ولك رصيد في البنك ولست مفلسا ولست معسرا، ما الذي يمنعك من أن تعطيه حقه؟ أعطيه حقه وإلا سجنك. أبى سجن، قال أنت في السجن، حرر شيئا الآن ونخرجك. فإن أبى لأنه قد يخفي المال يصار معه إلى الضرب، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بشكواه، وليس معنى العرض الذي قد ينصرف الذهن إليه لأن هذا لا يحل من المسلم وإنما ولا من الكافر حتى إلا بملك يمين، ليس المقصود أنه يعني يحل عرضه، يعني يحل عرضه بأن يجوز أن تشتكي وتتكلم فيه وتقول للوالي وللقاضي إنه ظلمني وإنه أخذ مالي يستحق هذا، ولا يقال إن هذه غيبة في هذه الحال لأنه يشكى. وعقوبته بأن نسجنه كما تقدم، فإن أبى فإنه يصار معه إلى الضرب. ولهذا في الحديث الذي في الصحيحين مطل الغني ظلم، كون الغني يماطل ويأبى تسليم الحق وهو غني هذا ظلم منه، وإذا صار ظلما منه فإنه يستحق أن يؤدب على ظلمه. وهكذا قوله لي الواجد ظلم، الواجد وليس المعسر، كونه يماطل ليه هو مطله، كونه يماطل هذه المماطلات ويترك حقوق الناس لا بد أن يؤدب على هذا وإلا ضاعت الحقوق بهذه الطريقة، لا بد أن يوقف الناس عند حدهم، فهذا من التعديات التي تكون بين الناس فيما بينهم. نعم.
قال رحمه الله فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني الماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى.
نعم. يقول العقوبات تارة تكون مقدرة في الشرع، إذا كانت مقدرة لا يحل إلا أن توقع كما جاءت في الشرع، فإن كان منه جناية لكنها لم يجعل الشرع عليها عقوبة فلا بد أن يجتهد ولي الأمر في عقوبته عقوبة تردعه وتتناسب أيضا مع نوع الجناية التي جناها. معلوم أن هناك عقوبات مقدرة، الزناة لهم عقوبات مقدرة، شراب الخمور لهم عقوبات، القاذف له عقوبة مقدرة محددة، لكن هذه التعديات التي تكون وليس فيها عقوبة مقدرة لا بد أن يكون فيها ما يعبر عنه بالتعزير. والتعزير ما معناه؟ التأديب. معنى التعزير التأديب، ويبدأ من التعنيف والكلام الغليظ ومنه السجن ومنه الضرب، فالتعزير أمره واسع من حيث المعنى، لكن المراد به التأديب. وإذا أمكن أن يؤدب ويعزر بنوع يسير ويرتدي عند ذلك فإنه لا يصار إلى النوع الأشد منه ما دام سيؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه وسيزيل خطأه بهذا. لهذا قالوا إن مما يدخل في التعزير التغليظ له ونهره وتهديده وإخباره بأنه سيؤدب، فإذا اكتفى من ذلك ما هناك حاجة إلى أن يصار معه. لكن الناس من هو عاتي وفيه شيء من التعدي والغطرسة فيحتاج إلى أن يؤدب بسجن أو بضرب أو نحوه بحسب ما يكون من اجتهاد الحاكم. نعم.
فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة
المسك
في الخريبة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب على ترك الواجب.
نعم، هذا دليل عقوبة من امتنع من أداء الحق. هذا ذمي، والذمي لا يجوز أن يعاقبه، له عهد. لماذا عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاقبه إلا بحق؟ كتم المال. حيي بن أخطب والد صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، لما نقض العهد صار ماله حلا للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل وهو سعية عن حيي عن مال حيي، فزعم أن المال أذهبته الحروب والنفقات، فقال عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني هذا كذاب، لأنه يزعم أنه ذهبت الأموال طائلة عند حيي بن أخطب، فيزعم أن المال قد ذهب وانتهى. فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، يعني ضربه وأدبه على لأجل أن يخبر بالمال، فقال إني رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. ذهبوا وبحثوا في هذه الخريبة فوجدوا المسك الذي فيه المال، وهذا الرجل كان ذميا، وكما ذكر الشيخ الإسلام الذمي لا يجوز أن يعاقب إلا بحق. فكذلك المسلم إذا وقع منه ما يستدعي العقوبة فإنه يعاقب بحق. نعم.
وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراج منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا العمال غلول. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له لها خوار
أو بقرة
لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت
ثلاثا. وسلم عليه وآله وصحبه. وكذلك الهدايا التي تهدى للعامل على الصدقة، هذا العامل الذي أرسل ليجبي الزكاة، من الناس من يهديه، معلوم أنهم لم يهدوه لشخصه وإنما أهدوه لكونه عاملا على هذه الأموال، كأن يذهب إلى أصحاب الإبل، أصحاب البقر، أصحاب الأغنام ليأخذ الزكاة منها. فإذا أهدوا هدية فلا يحل له أن يأخذها، لأنهم لم يهدوه لمعرفة شخصية بينهم وبينه، وإنما أهدوه بصفته عاملا على هذه الزكاة، فقد يحابيهم. فهذا عده الشرع غلولا، والغلول عياذا بالله صاحبه يعاقب هذه العقوبة. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ أحد منه شيئا من هذا المال الذي لا يحل له إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. الرغاء والخوار والشاة تيعر، كل هذه أصوات لهذه الدواب، يأتي بها على عياذا بالله يأتي بها في القيامة على رقبته يحملها. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأوا عفرتي أبطيه، قال اللهم هل بلغت، أشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين. حذر، ينبغي الخوف الشديد من الأموال العامة، عكس ما يقول الناس للأسف، حتى العامة يقولون حلال حكومة، هكذا يعبر الناس، الأمر السهل مو بحلال أخوك المسلم، أخوك المسلم جارك ولا أخوك ما يحل تأخذ ماله، وهذا المال العام لماذا استسهل أمره؟ الأخذ من المال العام أمره خطير، وكما أنه يحرم أن تأخذ من مال أخيك المسلم أو من مال الذمي، فإنه يحرم أن تأخذ من هذه الأموال العامة، ومن غل منها شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة. لكن المسألة معكوسة سبحان الله عند كثير من العامة. لهذا يقول شيخ الإسلام ما أخذ ولاة الأموال، يعني الذين يرسلوا لجباية الصدقات ونحوها، ومن أسند إليهم أمر يتعلق بالأمور المالية بغير حق فولي الأمر يستخرجه منهم، مثل الهدايا التي يأخذونها. الهدايا لم تهدوا هذه الهدايا لشخصكم، وإنما أهديتم بصفتكم قائمين بهذه المسؤوليات، فلهذا هذه الهدايا تستخرج وترد. تقدم أن الحمل الذي يهديه النصارى إلى ولي الأمر، يحملون حملا على بعير وعلى غيره ويوصلونها إلى ولي الأمر، يقولون هذه هدايا، هذه الهدايا ترد إلى بيت المال وهو ولي الأمر، فكذا بالعمال الذين يسعون ليجمعوا هذه الصدقات. إذن جاء الحديث هدايا الأمراء غلول، لأن الذي يهديهم إنما يهديهم ليحابوه وليسقطوا عنه الحق الذي لهم، وهكذا هدايا القضاة، القاضي لا يقبل الهدية، لكن لو كان يهادى قبل منصبه بينه وبين أخ له مودة، صديق أو جار يهديه وهذا يرد الهدية ويهديه ويرد الهدية في السابق، ثم تولى هذا المنصب فاستمرت الهدايا بينهما، هذه الهدايا غير متهم فيها الإنسان. لكن هذا الذي لا يهدي القاضي إلا إذا تولى، ولا يهدي الأمير إلا إذا تولى، هذا محل تهمة، كأنه يريد أن يحابيه. استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع ابن اللتبية، وهذا من دلائل كونه عليه الصلاة والسلام يحاسب عماله، وترجم عليه البخاري باب محاسبة العمال. ابن اللتبية هذا رجل فاضل، صحابي كريم، ولا ينبغي التعرض له كما تعرض له بعض الناس، وصاروا يسمون من يغل لأصحاب ابن اللتبية، رضي الله عن ابن اللتبية وأسكنه الفردوس، صحابي كريم، دليل على طهارته وبراءته وصدقه ونزاهته أنه جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، لو كان لصا لأخفى. فالتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة خطأ ومن قلة الفقه، فلا ينبغي التعرض للصحابي هذا، الصحابي هذا اجتهد وأخطأ، فظن أنه يجوز أن يأخذ هذه الهدايا. والدليل على أنه نزيه يظن أن هذا يجوز أنه جاء وقال هذه الآن صدقاتهم، لكن هذه الأشياء لي، لو كان لصا لأخفاها وربما أخذ حتى من الزكاة، فلا ينبغي التعرض لصحابي كريم على نحو ما تعرض له بعض الناس، يعني من التعرض لشخصه الكريم رضي الله عنه، وأنه مثل يعني المقدم للصوص عليه عياذا بالله. كيف يقال هذا في صحابي من أصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما ظن رضي الله عنه أن هذا يجوز، فجاء وقال هذا لكم، هذا المال الذي جبيته من الزكاة، لكن هذه هدايا أعطانيها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام وخطب قائلا: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، فقال: فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ إن كان صادقا فليجلس ولا يأخذ هذا العمل، ينظر هل سيهديه الناس أم لا، الناس يهدونه لأجل كونه يعمل في هذه الأموال، فلأجل ذلك لا يحل له أن يأخذ. وهكذا مثل ما يتعلق بالمدرس مع الطلاب، وهكذا المدير مع الموظفين، المدير يكتب تقريرا في الموظف بكفاءته وأنه يبلغ درجة كذا، المدرس يصحح للطلاب، فلا ينبغي أن يقبل الهدايا منهم. والصادق الذي يقول أنا أريد هذا رجل فاضل وأعطانا من العلم وكذا، إن كنت صادقا إذا تخرجت، أما وأنت تدرس فلا، ولا تقبل من الهدية لا تلميحا ولا تصريحا ولا في شكل كتاب ولا شريط، اقطع الباب هذا عنك نهائيا، لأن هذه الأمور لا تصلح. والطالب عند المدرس مثل الموظف عند المدير، كل هذه أبواب تغلق، فينبغي ترك يعني أي سبيل يؤدي إلى المحاباة بين مدرس وطالب، وبين مدير وموظف، وبين عامل وأمير مع أحد يستحق أن يحاسب ونحو ذلك، أو سيؤدي إليه مالا أو سيتابعه في أمور من هذه الواجبات، فتوصد الأبواب. ولهذا لما قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وأهدي تفاحا من قبل بعض أهل الذمة فجعله في بيت المال، فقيل له قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الهدية، فقال تلك لهم هدية وهي لنا رشوة، يقولون يرشون رشوة بهذه الطريقة، فما يأتينا سنجعله في بيت المال. أما إذا كانت الهدية كما قلنا على الوضع السوي السليم، كأن يكون يهادي الأمير من قبل ثم عين هذا الأمير لاحقا، فلا يقال لا يجوز أن تهديه، لأن في مهاداة ومودة بينهما سابقة، وهكذا القاضي في مودة، ما يقال اقطع الآن مودتك مع الناس، وإنما الكلام في أنه كان يهديه وكان أخا له وزميلا وصاحبا أو جارا وبينهم مودة، فكان في السابق يهديه، فلما عين لا يضره هذا، لا يضره قبوله الهدية، لأن الهدايا بينهما سابقة وليست موضع التهمة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا محاباة الولاة فيه المعاملة من المبايعة والمهاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية.
كل هذا إبعادا للوالي عن الخيانة ومحاباة هؤلاء، كل هذا ليؤدي العمل كما ينبغي. نعم.
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية.
معنى كون عمر شاطر هؤلاء العمال أي أخذ شطر أموالهم، يعني عينه مثلا على الكوفة أميرا، بعد 4 سنين استبدله بوال آخر. عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يعين واليا كتب ماله في البداية قبل أن يتعين، يقول هذا أموالك، من النخيل التي عندك والحروث والبساتين ومن موجود عندك الآن من الأموال كذا وكذا، يكتبه ثم يقول اذهب. إذا انتهت ولاية هذا الوالي يقول تعال الآن كم الأموال التي عندك، فإذا رآها كثيرة قال كيف تأتيك هذه الأموال، أنا كتبت مالك من 4 سنين كيف صارت أموالك بهذا المستوى، أنت لم تعطى هذه الأموال إلا بصفتك واليا. فلهذا شاطرهم أموالهم، يعني شاطر يعني أخذ شطر أموالهم نصف الأموال، وشاطر أناسا ليسوا من أهل الخيانة أصلا بل هم أهل الأمانة والثقة، لكنه يرى أنهم لم يهدوا، لم يعطوا هذه الأموال، لم تأتهم هذه الأموال إلا بصفتهم ولاة، أما لو ما كانوا عاديين فكانت أموالهم مكتوبة عندنا قبل أن يتولوا، كيف صارت الأموال لهذا. وأعلم أن مما يروج له الآن في الغرب وأذنابهم في الشرق والصائحون بالديمقراطية الآن دائما يعني يحاولون أن ينظروا إلى الموجود في الغرب ويجعلوه بمثابة الشيء الرفيع العالي، يقولون مثلا الرئيس إذا وصل إلى سدة الحكم في الأنظمة الديمقراطية يجمد حسابه، كم عندك الآن من المال، عندك كذا وكذا من الدولارات أو الجنيهات، لا يزد رصيدك عن الراتب الذي تأخذه مدة 4 أو 5 سنين التي ستتولى. ويفاخر بها يعني من ينصرون الديمقراطية، ولا يدرون أن عمر رضي الله عنه سبق إلى هذا، كان إذا عين واليا كتب ماله. معنى كتب ماله حدد الأموال مثل ما تحدد أرصدة أولئك، لكن هي من الغرب ألذ للأسف الشديد عندهم من ما هو في سيرة سلفنا الصالح. هذا أمر سبق إليه عمر رضي الله عنه، المحاسبة الإسلامية والجوانب الاقتصادية في الإسلام عظيمة جدا، وفيها من حفظ وصيانة الأموال شيء كثير، ولا يريد الإنسان يفيض في المسائل هذه لأن تخرجنا عن الكتاب، لكن الجوانب الاقتصادية في المال في الشرع فيها حفظ المال على هيئة تعلم أنها لا تكون إلا من قبل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الأحكام التي تضبط الاقتصاد عن الاضطراب إذا تأملت يستحيل أن يأتي بها إلا وحي. من ضمن ذلك على سبيل المثال حديث لا تبع ما ليس عندك، هذا في ضمانة كبيرة جدا للاقتصاد. كثير من البيعات الموجودة بيعات وهمية، ولا سيما في مثل البورصات يعني البيع فيها سريع، فيقول إنسان أنا أريد 100 سيارة، يقول أنا أجهز لك 100 سيارة، ما يبي عنده، ليست عنده، ليس صاحب سيارات، هات المال، هذه الأموال السيارات مثلا ب20 مليون ريال، هاتها أنا أجهزها لك، استلمها قبل أن يأخذ قبل أن يحوز السلعة. ما الذي يحدث؟ يظن أنه سيوفرها، يبحث، قد يكون صاحبه الذي يعمل في السيارات هذا قد يكون ترك العمل في السيارات. 20 مليون هذه أين هي؟ اشترى بها بنفس الطريقة التي شريت منه، فاشترى من شخص ما ليس عنده، وذاك الثالث اشترى ما ليس عنده، فصار عندنا 20 مليون، بيع بها 6-7 بيعات 10 بيعات فصارت بمثابة 200 مليون، وواقعها كم؟ واقعها 20 مليون. يعود الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، كل شخص يقول هات، هذا يطالبني، يقول هذا يطالبني، فينهار هؤلاء جميعا. لا تبع ما ليس عندك، فلا تبع أدنى شيء إلا إذا حزته. وفي الحديث أنهم كانوا يضربون حتى ينقلوا السلع، إذا نقلت السلعة صارت على ضمانك، حتى لو تلفت تلفت عندك، أما إذا بعتها قبل أن تحوزها أو حصل لها شيء من التلف على من عليك أو على البائع، لا بد أن تحوزها حتى تنتهي ملكيتها من الذي باعها وتنتقل إليك. وهكذا ضمانة الشرع العظيمة للاقتصاد بمنع الربا. الآن تسمع، لأن إذا جاءت هزات اقتصادية في العالم ماذا يحدث؟ يقول أنزلوا نسبة الربا إلى 0.5%. لماذا تريدون؟ يقول تزدهر الأسواق. إذا رأيتم أن الربا داء وبلاء، إذا كانت الأسواق تزدهر إلى أنزلت نسبة الربا 0.5%، إذا لو لم يكن هناك ربا ماذا يحدث؟ يكون هناك ازدهار عظيم جدا للمال، لكن هم يريدون الأموال أن تكون كما في الأنظمة الرأسمالية، أن تكون بيد البنوك، بيد الملاك الأثرياء ذو الثراء الضخم، ويتضرر المجموع الكبير. المقصود أن ثمة جملة من الأحكام الشرعية العظيمة التي فيها ضمانة لأموال الناس وضمانة لحقوقهم، ومن ضمنها هذا أن يحاسب العمال وأن لا يتركوا، لهذا كان الولاة يحاسبون من قبل الخليفة، وهكذا يكون هناك محاسبة. بوب البخاري بقول باب محاسبة العمال، بد أن يحاسبوا ولا يتركوا، ومن أين أتيت بهذا وأين ذهب المال الفلاني، حتى يسلموا الأمور بوضوح. نعم.
فلما تغير الإمام والرعية،
لاحظ مرة أخرى شيخ الإسلام ماذا يقول؟ فلما تغير الإمام والرعية، دائما يقرن التغير بالطرفين. نعم.
فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. قد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا.
لماذا؟ هذا الآن إمام أو والي امتنع من قبول الهدايا، وهذا شيء طيب. لماذا ذمه في هذا الموضع؟ ذمه للبلاء الذي يفعله، وأنه يترك ما أوجب الله من حقهم، هو يمتنع من قبول هداياهم ليستمكن من رد المظالم، وهذا حسن، لكن الإشكال أنه يضيع حقوقه. ولهذا الواجب عليه أن يمنع المظالم منهم وأن يؤدي إليهم حقوقهم. ولهذا يقول إنهم يحبون من يأخذ عوضا على كف الظلم لكنه يقضي حوائجهم. هذا وجه يعني كونه مذموما في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله: فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره، وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها.
نعم، هذا الواجب، الواجب الأمران أن يكف الظلم بحسب القدرة وأن يقضي الحوائج، لا أن يكف الظلم ويأبى قبول هدية ولكن لا يؤدي إليهم حقوقهم، لا بد من الأمرين. نعم.
وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأعراض من الكتب.
ذو الأغراض بالغين، عندك عين؟
لا الغين.
أضع نقطة عليها إذا كانت عين. ذو الأغراض جمع غرض.
كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. قد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من رد عن مسلم مظلمة فرزاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر.
الشفاعة لا يؤخذ عليها هدية. إذا شفعت لأخيك شفاعة فليس لك أن تأخذ هدية على شفاعتك إذا قبلت. وجاء في هذا الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ما علاقته بالربا؟ أن الربا هو الزيادة، فهذا أخذ على شفاعته مالا. تشفع لوجه الله عز وجل، وإذا أهديت هدية فإنك تردها، ما تقبل الهدية على الشفاعة. ولأجل ذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن السحت أن يطلب الشخص الحاجة فتقضى له فيهدي من قضى له حاجته، كل هذا لا يصح. أما قوله رضي الله عنه لما قال: من رد عن مسلم مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت، فقيل: يا أبا عبد الرحمن، ما نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر. مقصود قطعا الكفر الأصغر، يعني أن الرشوة في الحكم نوع من أنواع الكفر الأصغر، هذا المعنى، كما في حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مقصود كفر أنه كفر أصغر. أما إبلاغ الحاجات إلى السلطان فإن هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قد يكون الإنسان من أهل العلم أو من أهل الوجاهة أو من أهل الزمالة والصداقة للسلاطين فيستطيع الدخول عليهم، فإذا سخره الله عز وجل في توصيل حاجات الناس فإنه قد عمل عملا عظيما جدا، لأنه ما كل أحد يستطيع الوصول إلى الحكام. فشخص وقعت عليه مظلمة قد لا يتمكن من الوصول إلى الحاكم، شخص له حق من الحقوق لم يصله قد لا يتمكن، فهذا الداخل على الحكام يدخل بخير ويكون من البطانة الصالحة، وهذا من نصح الحكام، يقول: هناك إنسان قد ظلم وتأكدت من كونه ظلم والدليل على مظلمته كذا وكذا وكذا، فيقول السلطان: نرفع مظلمته لولا الله عز وجل، ثم هذا ما وصلت هذه المسألة إلى السلطان، فالداخل عليهم يدخل عليهم بخير ويعينهم على إيفاء الحقوق وردع الظالمين. هذا هؤلاء هم البطانة الصالحة التي يسأل الله تعالى أن يوفق الولاة إليها. نعم.
أما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه فلا ينبغي
هو وذووه
فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم.
هذا من نماذج عدم الطاعة في المعصية، يقول لا ينبغي إعانة واحد منهما، إلا الوالي ولا العامل، كما أوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إعانة واحد منهما يقول في هذه الحالة لا يعانون، لأنك الآن تعين على الظلم مثل هذه الصورة. نعم.
فإن التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يتشبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك.
أي أن الحكام يعانون على الحق وإن كانوا ظلمة، أنت ما أعنته على ظلمه وإنما أعنته على حق، فالبابان مختلفان. لا يمكن أن يستوفى هذا الحق إلا عن طريق الحاكم، تقول إنه ظالم وإن كان ظالما، هل أنت أتيت وأعنته على ظلمه أو أتيت وكلمته فيما هو حق؟ إذا كان هناك من يعينه على ظلمه فهو الملوم، لكن أنت أتيت إليه ليكون منه خير وعدل وإحسان فلا تتورع. التورع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، التورع هنا خطأ، ولهذا قال إنهم في مثل هذه الحال يعانون، فهم يعانون على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. أما مظالمهم الأخرى التي تقع وأنت لم تعينهم فيها فإنها لا تضرك أنت، لأنك أعنتهم على الحق لا على الباطل، فالتورع لا يكون من المعونة في المعونة على الحق، وإنما يتورع عن المعونة على الباطل. نعم. ومن الناس ماذا يقول؟ يقول هؤلاء ظلمة كيف أعينهم؟ هذا عبيد الله بن زياد من أظلم الناس، ثم شفع عنده مسروق أو يعني أحد السلف رضي الله عنه شفاعة حتى رد إلى صاحب الحق حقه. ففرق كبير بين من يأتي ليدخل عليهم يأمرهم بالخير ومن يأمرهم بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ما ابتعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فالداخل عليهم ليجعل نفسهم بطانة الخير ولا يكون بطانة الشر. نعم.
والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دين مغصوم أو أخذ مال مغصوب أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.
نعم، هذا واضح، ومن أمثلة عدم المعونة على الباطل. يعني يريد أن يفرق بين التعاون على الباطل والتعاون على الحق. نعم.
قال رحمه الله: نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها
وردها
عليهم، ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول من غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الدلالة الشرعية كما هو موصوف في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك وكذلك.
نعم، يعني إذا ظلم السلطان وأخذ مالا ثم ندم واستغفر الله عز وجل على ما وقع منه، يقال أعد المال إلى أهله الذي أخذته منهم، لم يجد أهله أو ماتوا يقال أعده إلى ورثتهم، لم يتمكن من الوصول إلى ورثتهم أو ذهب ورثتهم من الموضع الذي هو فيه ولم يسهل عليه أن يصل إليهم، ماذا يفعل؟ يقال مع التوبة ردها إلى بيت المال لتكون في مصالح المسلمين من سداد الثغور ونحوها. هذا إذا كانت المظلمة منه. يقول: وكذلك إذا كانت المظلمة من غيره، يعني من كان سلطانا قبله فإنه يعيد المظالم كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أتى هناك مظالم من الولاة قبله أعاد المظالم وردها. فإذا لم يمكن الوصول إلى أصحابها فإنها ترد إلى بيت مال المسلمين. نعم.
وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها أولى من تركها بيده، ومن يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء مظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم.
هذه العبارة سماها الشيخ محمد رحمه الله، يقول هذه تكتب بماء الذهب. تخفيف الظلم ليس عونا للظالم بل عون للمظلوم، لأنه في بعض الأحيان قد لا تتمكن أصلا من رفع المظلمة، فهل تتدخل لتخفيف المظلمة؟ نعم، وأنت بذلك مأجور، لأنه لا يمكنك رفع المظلمة بالكلية، فإذا تدخلت ستأتي صور إن شاء الله وأمثلة لهذا وخففت المظلمة فأنت مأجور على فعلك هذا. في هذه الحالة لا تكون وكيلا للظالم بل تكون وكيلا للمظلوم نفسه، لأنك أحسنت إلى المظلوم. فبدلا من أن يؤخذ من أمواله أموال كثيرة بلا حق، تدخل هذا الرجل فبسبب تدخله أخذ المال لكن قلل من نسبة المأخوذ منه، هذا ما يحمد له، لأنه يعلم أن هذا سيظلم ولا بد، وهو يعجز عن منع الظلم عنه بالكلية، فتدخل ليقلل الظلم فيقال الأمر طيب وحسن، وإن كان سيقع جزء من الظلم بغير اختيارك أنت، لكن كونك تخفف من هذه المظلمة هذا مما يحمد لك. نعم.
رحمه الله. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.
هذا رجل ولي على يتيم أو ناظر لوقف، اتجه له هذا الظالم ليأخذ من مال اليتيم أو من مال الوقف، اجتهد ما استطاع في دفع هذا الظالم بالتلطف ومحاولة يعني إحسان التعامل معه، لم يتمكن، لكنه أثر فيه بأن خفف الأمر الذي المبلغ الذي سيأخذه من هذا الوقف أو من مال اليتيم. هذا الناظر وهذا الوصي على اليتيم أحسن أو أساء؟ أحسن. كيف أحسن؟ لأنه لا يستطيع أن يمنع المظلمة بالكلية، وسيؤخذ هذا المال سيؤخذ، لكنه بعد الاجتهاد التام في الدفع خفف المظلمة، فبدلا من أن تؤخذ أموال طائلة خففت إلى النصف مثلا. لا يقال له في هذه الحالة قل ما دام الأمر كذلك أنا سأترك الوقف بالكلية ما دام سيؤخذ منه، وسأترك هذا اليتيم ولن أعمل في ماله نهائيا لأني بهذه الطريقة سأعينهم على الظلم. لا، هذه المظلمة لم تقع منك، وتركك للوقف سيؤدي إلى تعطله وربما إلى تلفه، وترك مال اليتيم يؤدي إلى ضياعه، فأنت دفعت ما استطعت عن هذا الوقف وعن هذا اليتيم، والتعدي جاء من غير اختيارك ولم تتمكن من رد هذا الظالم عنه، لكنك خففت المبلغ الذي أخذ فأنت مأجور والظالم هو الآثم. هذا أحد الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان فقسطها عليهم قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا اتشاء، بل توكلهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا.
مراده أنه خفف عنهم، يعني إذا ابتلي أهل البلد فقرر عليهم مبلغ ضخم جدا ادفعوه الآن حالا، جاء هذا وتدخل فقلل المال الذي سيؤخذ منهم، أو قال على الأقل يقسط عليهم بدلا من أن يدفع هذا المبلغ الضخم الآن، يقال يدفع على مدار 6 سنين، يقال أنت الآن أعنته وصرت معينا للظالمين، لا هذا محسن، لأنه بدلا من أن يجتاح مالهم بالكلية وقد يفتقر عدد كبير منهم، يقال هذا المال الذي سيفرض عليكم بدلا من أن تدفعوه الآن شفعنا حتى يخفف، فيؤخذ منكم خمس هذا المال على مدار 5 سنوات، هذا الذي استطعت. فيقال أعنته؟ ما أعان هذا في الحقيقة، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام هذا صار وكيلا للمظلومين شافعا عند الظالم، فلا يقال إنه بهذه الطريقة أساء أو أنه أقره على الباطل، ليس هذا إقرارا، هذا تخفيف، فبدل من أن يؤخذ المال دفعة واحدة قسطه، قال هذا المبلغ الكبير الآن الذي سيفرض عليهم سيجتاح أمواله، فإن كنتم فاعلين ولا بد فاجعلوه على مدار 5 أو على مدار 10 سنين، فإذا قبلوا هل يقول أهل القرية حسبنا الله عليك ونعم الوكيل أنت أعنتهم على هذا؟ كيف أعانهم على هذا؟ هو ما أعانهم، هو الآن أحسن إليكم بدلا من أن يفتقر 3/4 دفعة واحدة جعل المال مقسطا على 10 سنين، ثم الأمر كما قال الإمام أحمد حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر قد يهلك هذا الظالم. فهذا الرجل الآن أحسن، هذه صورة من صور الإحسان، ومن ضمن ذلك ما ذكر أيضا ابن القيم من الأمثلة، يقول لو أن قطاع طريق مروا بتاجر في الطريق وأخذوا ماله فتبعهم إنسان ووعظهم فلم يقبلوا وعظه، قال على الأقل أعطوني لهذا الرجل الآن أجتحتم جميع ماله أعطوني بعض المال، فأعطوه ربعه، وأتى وقال أعطيتك الربع، هل يقول الغني حسبي الله عليك ونعم الوكيل؟ أين 3/4؟ 3/4 والمال كله عجزت أنت عنه، أنا الآن ذهبت حتى رددت لك الربع. يقول القيم رحمه الله هذا محسن، لأنه أقنع هؤلاء بأن يعطوا، قد يكون مثلا من قبيلتهم أو يعرفهم أو نحو ذلك، فذهب بمثابة الشافع عند قطاع الطريق، يقول هذا محسن، ولا يقال أنت أسأت لأنك لم تأخذ المال منهم بالكلية، ما يستطيع أخذ المال منهم، وإنما شفع عندهم نوع شفاعة فأخذ ربع المال، فكل عاقل يقول هذا قد أحسن، وصاحب المال يقول جزاك الله خيرا أن أرجعت إلي ربع مالي بدلا من أن يذهب المال كله. المقصود أن التخفيف للمظلمة يكون المخفف للمظلمة وكيلا للمظلوم لا معينا للظالم. نعم.
لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مغفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار.
هذا يقول الغالب على من يقول أنا سأتدخل وسأحاول أن أصلح الأحوال، يقول الغالب أن هؤلاء يستغلون الوضع ويكونون من المرتشين والمعينين للظالمين، والظلمة لهم أعوان، أعوانهم نسأل الله العافية والسلامة يكون لهم مثل هذه العقوبات، وكأن الشيخ يشير إلى أنهم يجعلون في توابيت من نار نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم أعانوا الظالم على ظلمه، فإذا جاءت مثل هذه الأمور يزعم أنه سيتوسط ويقول أعطوني مالا وأنا سأحاول، فيضيع الحق عليهم من الجهتين، ولا يكون قصده معونتهم والسعي في رفع المظلمة، وإنما قصده أن يستغل الواقعة والحادثة فتقع عليهم المظلمة من الظالم ومن أعوان الظالم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.
الآن سيتكلم عن مصارف هذه الأموال، اجتمعت الآن في بيت المال أموال بهذه الأنواع التي سمعت، طريقة صرفها، من الأولى أن تصرف له، من يقدم، سيتكلم إن شاء الله تعالى في وجوه الصرف. نعم.
قال رحمه الله: فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة، والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. ومن المستحقين ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحدنا حق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، والثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كالساسة والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون الذين هم القصاد والمناصحون ونحوهم، والرابع ذو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفي أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث، ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا.
هذا تكلم الآن عن هذه المصارف، وبدأ يرتبها رحمه الله تعالى على ما سمعت، وثمة يعني تفاصيل في المستحق والأكثر استحقاقا. فالمصارف التي تصرف هذه الأموال من بيت المال فيها، من أهمها أهل القتال هم أحق الناس بالفيء، لأن الفيء ما حصل أصلا إلا بهم. لذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في مال الفيء هل هو مختص بهم وحدهم أو مشترك في جميع المصالح. من المستحقين أيضا أهل الولايات، ومنهم السلطان نفسه، لأن السلطان حبس نفسه على مصالح المسلمين ولا يذهب يمنة ويسرة ويتاجر ويبيع ويشتري، وإنما هو قد حبس نفسه على مصالح المسلمين فيعطى السلطان، وهكذا الولاة وهكذا القضاة. يقول: حتى أئمة الصلاة والمؤذنون. الآن المؤذن وإمام المسجد هل يأخذ مالا على أذانه وعلى صلاته؟ لا، لأن هذه عبادة. إذن على أي شيء يأخذه؟ هذا يسمى عند الفقهاء رزقا، رزق مقابل أنه يقرأ بهم ويركع ويسجد، لا، مقابل أنه قد حبس نفسه على الأذان أو حبس نفسه على إمامة المسجد. أنت الآن لو أردت أن تسافر ماذا يردك؟ ما يردك شيء، تسافر كما تريد. لو أردت أن تذهب إلى أي موضع في البلد يمر عليك فيه ثلاثة فروض أو أربعة، ما تبالي. الإمام المؤذن مربوط بهذا المسجد، فهو لا يأخذ المال على الصلاة أو على الأذان، وإنما على كونه محبوسا على مصالح المسلمين، مثل القاضي. القاضي يحكم بالشرع، فهل يقال أنت حكمت بالشرع خذ مالا؟ إنما هو محبوس عن التجارة، محبوس عن النفقة على أهله. فإما أن تتعطل هذه المصالح فلا نجد قاضيا ولا واليا ولا إماما ولا مؤذنا، وإما أن نعطيهم مقابل، وهو المسمى بالرزق، مقابل حبسهم لأنفسهم على هذه المصالح. هذا الصنف الثاني. وكذلك مما تصرف فيه هذه الأموال في الأثمان والأجور مما يعم نفعه، مثل سد الثغور، الحدود هذه لا بد أن يوضع فيها من يسدها من المقاتلة والجنود ويراقب الحدود حتى لا يدخل العدو من طريقها، لأنها في الأطراف، مثل الحدود، الحد الجنوبي كما يعبر عن الحد الجنوبي، يعني الحدود الجنوبية هذه طويلة جدا لا بد أن تسد، وإلا قد يدخل عليك أصحاب المخدرات وأصحاب المتفجرات والمقاتلون والسراق واللصوص. من يقوم على هذه الثغور؟ لا بد أن تسد هذه الثغور. بماذا؟ بالكراع وهو الخيل والسلاح، وأن يرتب لها من ينقطع لها ويعطى من المال ما تقام به هذه الثغور. وهكذا ما يحتاجه المسلمون في طرقاتهم كالجسور، القناطر، القنطرة تكون بناء يبنى على الماء حتى يعبر الناس من فوقه، الحاجة إليه كبيرة. أمام الناس مثلا نهر، وهناك ضفتان في البلد، لا يستطيع أهل هذه الضفة أن يصلوا إلى هذه إلا إذا وجد قنطرة، فوضع القناطر فيه مصالح كبيرة. وهكذا ما يتعلق بمثل وضعنا الحالي الآن، مثل بناء الاهتمام بالطرقات وزفلتها وهكذا الجسور وأضرابها، هذه كلها مصالح كبيرة تصرف فيها الأموال. قال: ومن المستحقين ذوو الحاجات، أهل الحاجة من الفقراء وأضرابهم، هؤلاء أيضا يستحقون ويعطون من بيت المال. هل يقدمون في غير الصدقات، يعني في غير الزكاة؟ معلوم في الزكاة أنهم ضمن الأصناف الثمانية، وأن الله بدأ بالفقراء والمساكين، بالفقراء هم المساكين، لكن هل يقدمون حتى في الفيء؟ أو الفيء أمر مشترك بين المسلمين استحقه الناس بالإسلام لا بالحاجة؟ يقول على قولين من أهل العلم، يقول إن الفقراء لا يقدمون، لأن الفيء هذا عاد على المسلمين فيأخذه كل مسلم، فالصفة الجامعة هي الإسلام. قال: والصحيح أنهم يقدمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما حصل في مال بني النضير، ومال بني النضير تقدم أنه فيء، ومع ذلك قدم ذوي الحاجات فيه. ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه في هذا المال، أنه ليس هناك أحد في هذا المال أحق من أحد إلا بأمر الرجل وسابقته، كالذين سبقوا إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، الذين استحصل المال أصلا بهم، والذين نصروا الإسلام وصار للأمة دولة وصار فيها الفتوحات هذه، والرجل وغناؤه هو الذي يغني المسلمين في جلب المنافع لهم، وهكذا الرجل وحاجته، والرجل وبلاؤه، حاجته واضحة، البلاء كون يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عن المسلمين، كل هذا ينظر فيه إلى المال الموجود في بيت مال المسلمين، ينظر هذه النظرة بأن يقسم وفق هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان الوردان الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، وإعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم.
يعني الإمام لا يحل له أن يعطي من لا يستحق لهوى في نفس الإمام وجود قرابة أو مودة، وهذا تقدم غير مرة. يقول: فضلا عن أن يعطيه لأنه قائم والعياذ بالله بمنفعة محرمة، مثل المخنثين نسأل الله العافية والسلامة، وأصحاب والزواني وهن البغايا، وأصحاب الغناء وأهل المساخر، الذي يعني يكون همته إضحاك الناس ونحو ذلك، يقول هذه لهم منافع لكنها منافع محرمة. وهكذا أهل التنجيم والعرافة والكهان، يقول لا يحل أن يعطى هؤلاء، هؤلاء الأصل أنهم يردعون ويقام فيهم حكم الله عز وجل، أما أن يعطوا من المال فهذا لا يحل، واجب تأديبهم، وما يزاولونه محرم لا شك في حرمته، فلا يحل إعطاؤهم على، لاحظ العبارة، منفعة لكنها محرمة، ما كل منافع مقبولة، فهناك منافع معتبرة شرعا وهناك منافع محرمة. وحتى الخمر ذكر الله تعالى فيه المنافع، يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها منافع لكنها منفعة مهدرة. فمثل هذه المسائل نسأل الله العافية، التخنث وأهل الزنا، صاحبات الزنا وأصحاب الغنى وهؤلاء الذين يقوم بالسخرية والضحك ويجتمع الناس يتفرجون عليه، يقول هؤلاء ليسوا ذوي منفعة مباحة حتى يعطوا، بل هؤلاء عندنا هذه القاعدة النبوية: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. فما دام الكاهن محرم عمله فلا يحل أن يدفع المال في الكهانة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. هذه أشياء محرمة وإن قيل فيها منافع، منافع محرمة، والواجب إقامة حكم الله عز وجل في هؤلاء، فلا تدفع الأموال في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري وعلقمة ابن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر وعيينة بن بدر الفزاري،
وعيينة بن حصن الفزاري
وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك ليتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوزنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضيضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بن عيينة والأقرع فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس له، والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك.
نعم. تكلم رحمه الله تعالى عن نوع من التصرف في المال، وهو الإعطاء لتأليف القلب، ومن يحتاج إلى تأليفه، وهذا منصوص في القرآن، فذكر الله تعالى في كتابه من ضمن مصارف الزكاة ذكر المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم. هؤلاء إذا تألفهم الإمام فلهم أثر كبير يتبعهم الألوف بعض الأحيان، فتألفهم حق، والاعتراض على تألفهم لا يكون إلا من قبل الجاهل. ولهذا الحقيقة يعني بعض الأحيان قد تعطي كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قد تعطي بعض الجهات يعني حكومية أو الولاة أو الأمراء عطايا تريد أن تدفع بها الشر أو تؤلف بها القلوب، قال لأن هذه أمور قد تخفى علينا ولا ندري ما وراء الجدار، فيعطى بعض الناس دفعا لشره أو تأليفا لقلبه ثم يعترض المعترض، يقول لكن لابد أن يكون هذا على أساس صحيح. الحقيقة أن دفع المال لدفع لكسب أحد مؤثر أو لدفع شره وتأثيره أن هذا حق، وأن تصرف الوالي تصرف على وفق الكتاب والسنة، ولكن الغالب سبحان الله أنه يعترض على هذا، حتى وجد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتراض الذي وجد على النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، النوع الأول ما الحقيقة ما نسميه اعتراضا ولكنه استغراب. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبلوا بلاء عظيما من المهاجرين والأنصار، الصناديد هؤلاء كانوا من أشد ما يكونون على الإسلام، الأقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخير، ولم يسلموا إلا في الأخير، فغضب الأنصار وغضبت قريش لما دفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا الجزلة، يعني أعطى بعض أعطى اثنين منهم مثلا 100 من الإبل كل واحد 100، ولما أعطى عباسا 50 قال هذه الأبيات لماذا يقلل إلى 50 وأنا مثل الأقرع ومثل عيينة ما كنت دون امرئ منهما، فأعطاه وأتم له 100 فأعطى 3 أشخاص 300 من الإبل، هذا مبلغ كبير. ما الغرض؟ الغرض هؤلاء مؤثرون جدا، هذا سيد بني تميم تغضب له، يقول يغضب له 1000 لا يدرون فيما غضب، فتألفه حق. وهكذا بقية هؤلاء الصناديد قالوا إنا تقطر سيوفنا من دمائهم، يعني الآن أسلموا كنا نقاتلهم، فالآن يعطون هذه العطايا ويترك الذي أبلى في الإسلام هذا البلاء. فقال عليه الصلاة والسلام إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فالصحابة رضي الله عنهم اقتنعوا، جاء هذا الخارجي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة اعدل فإني لا أراك تعدل. وهكذا الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء، يعني ذهب في ترابه يعني أخذ كنز، فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء فقال إني لا أراك تعدل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا هو مقدم الخوارج نسأل الله العافية والسلامة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم ذكر أن المؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. تعطي الكافر، يقول الشيخ محمد بن عثيمين قد تعطي الملحد مو بالكافر فقط، نعم لأنه قد يؤثر، قد يؤثر تأثيرا بالغا وإن كان ملحدا وإن كان نصرانيا أو يهوديا، نعم يعطى. فالمؤلفة قلوبهم نوعان، والله تعالى ذكرهم في نص القرآن، إذا كان هذا الكافر سيدفع عن الأمة شرا عريضا ما يضر الأمة لو دفع له ملايين وكف عن الأمة شرا كبيرا وأثر في مجتمعه، وانكف عن الأمة الشر قد يترتب عليه حرب، الحاقل يدرك هذا، يدرك أن المصلحة في إعطاء هذا الكافر أنها كبيرة جدا. وهكذا قد يكون المؤلف من المسلمين، إما يعطى ليسلم نظراؤه من الكفار قالوا هذا أسلم فأعطي هذا المال نسلم كما أسلم، أو يعطى ليجبي هو الزكاة من قومه، فإن قومه سيسلمون الزكاة ثم هو سيؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعطى ليكف شره أو ليقوى إيمانه، كل هذا في محله. وولي الأمر مأجور 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 إذا دفع المال على هذه الوجوه يعلم الله منه أنه يريد المصلحة للأمة بكف الشر الذي قد يترتب على الأمة، فيعطي هذا الكافر مبلغا جزلا، هذا الكافر الآن سيكون ذائدا عنك وسيترتب على مواقفه تأثير بالغ جدا في مجتمعه، فيعطى وبنص القرآن يعطى. ولأن مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله حقيقة قد يعترض بعض الأحيان على بعض يعني التصرفات، فإذا علم الله منهم وهم لا يستطيعون أن يقولوا لك تفاصيل ما يفعلون وتفاصيل لماذا أعطوا لأن ثمة أشياء لو أخرجت وعلمت لم فضح ذاك المعطى، وهو إنما أعطي لا لأنه تقي ولا لأنه يقول شيخ الإسلام إن هذا المؤلف قلبه له وجهة، يقول مؤلف قلبه الذي يعطى المال الذي يعطاه حرام عليه، وإن كان الباذل له يجوز أن يبذله، يقول لأن المراد تأليف قلبه. فالحاصل أنه إذا أعطى ولي الأمر على أساس يعلم الله منه أنه يريد به جلب المصلحة أو دفع المضرة فإنه في هذا مأجور، وليس من الفقه الاعتراض عليه في مثل هذه الحال إذا كان سيدفع شرا، وأي فائدة ستحصل عليها الأمة إذا دفعت أموال ثم زاد الله عنها شرا عريضا وكبيرا تسبب فيه هذا الذي ألف قلبه، ولو أنه لم يؤلف قلبه لكان ضررا محضا على الأمة، وربما تسبب في حرب تشن على الأمة. لا شك أن مصلحة كبرى وجلية، المهم أن يعلم الله من ولي الأمر أنه صادق وأنه يتصرف في هذا المال على وفق تأليف القلب لا على هوى، ثم هو ليس ملزما أن يخبر الناس أنا أعطيت لأجل كذا وأعطيت لأجل كذا، ليس له، لأنه لو تكلم بهذا لكان هذا من غير الحكمة. فإذا علم الله منه أنه يصرف هذه المصارف لأمور يدفع بها عن الأمة شرا فإن صرفه في محله، والنفع الحاصل به لا شك أنه على وفق الكتاب والسنة، إنما الأمر بينه وبين ربه تعالى في أن يعطي على أساس المصلحة لا على غيرها. نعم.
رحمه الله. هذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء
إعطاء، وإن كان ظاهره إعطاء،
وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء.
شوف العبارة الآن، عبارة دقيقة جدا، وش ظاهر الآن إعطاء المؤلف قلبه هذا الذي أعطي؟ ظاهره نوع من المحاباة، نوع من الظلم، يعطى هذا ويترك الضعفاء والفقراء والمساكين، يقول هذا ظاهره كما يفعل الملوك، يقول فالأعمال بالنيات، إذا كانوا يدفعون شرا فهذا الإعطاء في محله. نعم.
وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون.
نعم، بحسب المقصد، الله تعالى هو المطلع على المقاصد. نعم.
وإنما ينكره ذو الدين الفاسد.
ذو الدين الفاسد أو ذو، إذا قال ذو يصح الجمع والإفراد. نعم.
وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي قويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيهم ما قال، وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه
من التحكيم
ومحو اسمه وما تركه من سبيل سائر المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة.
سبحان الله، ما أعجب عبارة شيخ الإسلام هنا في الخوارج، يقول معهم دين لكنه دين فاسد لا يصلح به دنيا ولا آخرة، عجيب هذا الوصف. لن يقوم لهم جماعة، الخوارج لا يمكن يقيمون جماعة كما ذكر وهب بن منبه، يقول والله ما كانت لهم جماعة أدركت صدر الإسلام، والله ما كانت لهم جماعة إلا فرقها الله، ما يكون للخوارج جماعة سبحان الله، لأنهم إذا أقاموا إمارة اختصموا فيما بينهم ثم تقاتلوا فيما بينهم، ولهذا قال يقول يقوم فيهم 20 كل واحد منهم يسمي نفسه أمير المؤمنين ويجتمع على كل واحد منهم 10,000 ثم يقتتلون فيما بينهم، وصف دقيق للغاية الخارج، هذا وضعهم، لهذا لا يقيمون جماعة. ولهذا الشيخ الإسلام هنا يقول معهم دين لكنه دين فاسد لا يصلح به دنيا ولا آخرة، لا هم بالناجون في الآخرة ولا هم الذين يصلحون للمؤمنين دنياهم، هم الذين ينكرون مثل هذه التصرفات. إذا تصرف الحاكم قاصدا وجه الله ليدفع شرا عن الأمة بتأليف قلب مؤلف من كافر أو مسلم اعترض عليه، فإذا كان من الخوارج بدأ ينشر أن الحاكم فعل وفعل وبدأ ينشر هذا في أنحاء، ثم يأخذ لك ميزانيات ويضرب لك ويقسم يقول هذا أدى إلى كذا وهذا عبث بالمال وهذا، سبحان الله العظيم، هذه الطرائق تؤدي إلى الضغينة وتؤدي إلى شيء من تشويش العامة، وموضوع التأليف للقلوب في أحيان كثيرة قائم على إيش يا أخوة؟ على الإصرار، لأنه لو علم أمر التأليف ينفضح المؤلف بعض الأحيان، فهو في الأصل قائم على الإصرار، ولا ينفع فيه كثرة الجلبة. فالأمر راجع كما قال شيخ الإسلام إلى النوايا، إذا كانوا قد أعطوا على هذا المقصد فلا ينبغي الاعتراض عليهم ولا الجلبة في هذا الباب. أما إذا أعطوا على غير ذلك فيقول هذا يكون من عطاء كجنس عطاء فرعون، فالمسألة راجعة إلى النوايا في مثل هذا. لاحظ الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا فعل الخوارج، الصحابة قالوا تقطر سيوفنا من دمائهم ويعطي صناديد نجد ويدعونا، لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام حتى أنصار بكوا حتى أخذلوا لحاهم، لما قالهم عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فهموا خلاص انتهى الوضع. لكن الخارجي لا يأبى. فهذا يا أخوة تتبع مثل هذه المسائل ونشرها ولسيما في وسائل التواصل وغيرها وجمع مثل هذه المسائل، هذه حقيقة أنه يوغر الصدور، وأيضا قد يفسد المقصد الأصلي من التأليف، لأن المقصد الأصلي من التأليف أن يكف الشر عن الأمة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن تكون، وإذا قال الإنسان أنا عندي وجهة متأكد منها يقول مثل هذه المسائل كما تقدم تكون نصحا بين الراعي والرعية فيما بينهم، لا أن تنشر هكذا يقرأها الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل وعدو الإسلام وعدو السنة وتنشر هكذا على الملأ. هذه التصرفات الأصل أنها إذا كانت خطأ فإنها تعالج في الداخل، لا تنشر هكذا أمام الناس. فالتأليف كما قلت قائم في أصله على الإصرار، في أحيان كثيرة يقوم على الإصرار، ولا يراد أن يعرف أن هذا الذي في بلده يدافع عنك وينافح ويقول إن لا يصلح أن تشن الحروب على هؤلاء، هذا ما ينبغي أن يفشى خبره في بلده أصلا. فالمسألة قائمة على نوع من الإصرار، فكثرة الجلبة عليها قد تؤدي إلى أن يركز على ذاك الشخص في ذاك البلد ويتهم بالخيانة فيفسد التأليف من أصله. فلأجل ذلك ينبغي أن تلاحظ المصلحة العظمى في مثل هذه المسائل، ومثل ما قال شيخ الإسلام إنما ينكره ذو الدين الفاسد، هم الذين ينكرون أصل التأليف. ثم تأتيك المسألة لأنه يعطي الرؤساء ويترك الضعفاء، نعم قد يحتاج إلى هذا، قد يعطى الرؤساء والأغنياء هؤلاء صناديد كبار زعماء قبائل ويترك الضعفاء، لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة الإسلام. فالمسألة راجعة إلى المصلحة، إذا علم الله من الوالي أنه إنما يمضي في مصلحة المسلمين فهو ماجور، أما إذا كان مثل ما ذكر شيخ الإسلام إنما يعطي للعلو في الأرض والفساد هذا لا شك أنه آثم، ويقول إنه على طريقة فرعون في العلو والفساد. يقول هل صحيح أن بعض أهل العلم عدى الأمر معروف أنه منكر الركن السادس من أركان الإسلام؟ من أهل العلم من أطلق هذا قال إن يعني الأمر معروف لعظمته ركن من أركان الإسلام، والمعروف أن الأركان هي الخمسة الواردة في الحديث. يقول ما الضابط في أفضلية الصحابة بمعنى فضلنا الصحابي الجليل عمر على علي رضي الله عنهما مع أنه أسبق منه إسلاما، أليس الأسبق أفضل؟ وكذلك تفضيل المهاجرين إطلاقا على الأنصار مع أن هناك من الأنصار أسلم قبل المهاجرين. أما مثل فضل علي فضل عمر على علي فهو منصوص، فهو منصوص، وكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، هذا أمر منصوص. وأما ما سألت عنه كونه قد يتقدم إسلامه ويكون الذي أسلم بعده أفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الأفضل يراجع إلى الله عز وجل سبحانه وإلى مقادير العباد عنده. وأنت تعلم أن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم إن أحدهما استشهد والآخر مات بعده بعد سنة على فراشه، فرأى طلحة والزبير رضي الله عنهما رأى الذي مات على فراشه قد سبق الشهيد، فاستغرب الصحابة أمر هذه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام أليس بقي بعده وصلى كذا وكذا ركعة؟ أليس صام رمضان؟ والذي نفسي بيده إن الذي بينهما لكما بين السماء والأرض كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفضلية هذه إلى الله، قد يسلم إنسان متأخرا وينفع الله به نفعا عظيما جدا في فترة محدودة تكون أعظم من فترة إسلام غيره. أما إذا قلنا فيما يتعلق بالمهاجرين فالمهاجرون أفضل من الأنصار من حيث العموم، لكن قد يوجد أنصاري أفضل من مهاجري. نعم، مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته. فالمهاجرون من حيث العموم أفضل من الأنصار بلا شك، لكن إذا أتينا إلى الأفراد قد يوجد مهاجري أنصاري أفضل من هذا المهاجري بعينه، لكن عموم المهاجرين أفضل من الأنصار. أما المنصوصون هم الخلفاء الأربعة فهم أفضل الصحابة بلا أدنى تردد، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا العشرة، هؤلاء منصوصون عليهم رضوان الله. يقول أخي، امرأة تقول أخي مسجل اسمه زوجته ووالدتي في إحدى الحملات للحج التابعة لوزارة الدفاع، وجاءت الموافقة، لكن والدتي الآن تشكو من آلام في قدميها لا تستطيع الحج، هل أستطيع أن أذهب مكانها وباسمها علما أني لم أحج؟ تبلغ الجهة، تبلغ الجهة والجهة تتصرف. هذا الأمر تقول هذه الآن الوالدة مريضة ولا تستطيع الحج، أنا أريد أن أحج مكانها، يعني يستبدل هذا بهذا. يقول توجد في بلاد الكفار رعاية المساجد والمدارس والجامعات تمشي في أموال الزكاة فقط، يعطون الصدقات لها ولا تتولى الحكومة مثل هذه الحالة، ماذا نفعل؟ يعني يقصد أن في بلاد الكفار توجد مساجد تحتاج إلى أن تنشأ ومدارس إسلامية، فإذا لم يصرف عليها من أموال الزكاة ماذا يفعل؟ يقول لا يصرف عليها إلا من الصدقات، أما الزكاة فلا نستطيع الصرف عليها من الزكاة، لأن الزكاة حددها الله، إنما الصدقات بصيغة الحصر، إنما الحصر يدل على أنه في هذه الأصناف الثمانية، ما سواهم مثل أناس في بلد بلاد المسلمين يحتاجون إلى مسجد، نعم هذا المسجد ستقام فيه دروس، سيتعلمون فيه دينهم، سينشرون الإسلام من خلاله، قد يسلم الألوف بسبب هذا المسجد، نعم ولكن لا يدفع فيه من الزكاة، هي الواحد، لأن الزكاة ليست مسألة اجتهادية وإنما هي منصوصة نصا، وحكمة الله بالغة جدا في هذا. الفقير، الفقير من أخطر ما هنالك الفقر، الفقر خطير للغاية، قد يبذل نسأل الله العافية نعوذ بالله بعض الناس قد يبذلون أعراضهم في الفقر، هو بالأمر يسير حتى نزاحم الفقراء ببناء مساجد، لا بناء المساجد ولله الحمد ما ينقطع من فضل الله ومنته، والراغبون في المساجد كثر ويجمع المال، وأمر مهم جدا جدا في بناء المساجد، أنك تستطيع أن تبني مساجد بقيمة مسجد لو تعقل الناس، لا حاجة للزخارف، لا حاجة للأبنية المشمخرة كأنها قصور، ما لي حاجة، المسجد إذا بني بناء كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري يقول للباني أكن الناس من الشمس والمطر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس، لا تحمر يعني لا تضع لك لون أحمر وتصفر وتضع لك لون أحمر فتفتن الناس، يعني ينفتنون في الصلاة ينشغلون عن الخشوع، فكيف إذا كان فيه هذه البنايات الضخمة التي تجعل الإنسان كأنه داخل إلى قصر، ثم يكلف بعض الأحيان الملايين، اقتصد وبدلا من أن تبني مسجدا تبني عشرة مساجد، إنما المقصود بناء لا يكون فيه بذلة بحيث إذا رؤية البناء صار مهتدا كان يقول سنبنيها بالطين وسنوفر مئات المساجد، لا تبني مثل البناء الموجود، لكن لا حاجة لبذل الأشياء الطائلة في المساجد، لأنه كما يعني جاءت النصوص بالنهي عن زخرفتها أصلا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفون، لا تزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى، فليست مسألة مدح زخرفة المساجد، ويبذل فيها أموال طائلة، فاترك الزكاة للفقراء والمساكين ومن ذكر الله عز وجل، والمساجد هذه وغيرها إذا بنيت بناء متعقلا وفرنا عددا كبيرا من المساجد، فبدلا من أن نبني مسجدا واحدا بنينا عدة مساجد. أما الزكاة فلا ينافس أهلها، لا ينافس أهلها، انظر الفقر الآن في الأمة، الفقر في الأمة شديد، يعني هناك من يموتون جوعا في الأمة موت جوعا، أيما أهم؟ هؤلاء الجوعى الذين يجلس واحد منهم من شدة الحاجة حتى يموت جوعا أو نبني مسجد، والله الحمد الأرض كلها مسجد أطهر بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الفقراء الجوعى أولى من أن تصرف فيهم الأموال، فكونه ينافسون أهل المصالح أهل الزكاة بأننا سنبني مدرسة إسلامية، سنبني حتى مستشفى مثل المسلمين وسيقوم عليه مجموعة من الأطباء المسلمين، سنبني جمعيات خيرية، سنبني مساجد، في هذه الحالة ماذا سيبقى لهؤلاء الفقراء؟ حكمة الله بالغة في أن بدأ بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجعلهم صنفين حتى لا يبقى أحد عنده حاجة مطلقا، بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بقية الأصناف، أما أن يترك الفقراء يحتاجون ويعيش الواحد منهم 60-70 سنة محتاجا بين أخوانه المسلمين ولا تسد حاجته، لا شك أن هذا من الخلل. ولهذا قال تعالى، قال بعض المفسرين في قوله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلينا الغني بالفقير. فقير أنت مبتلى به، ابتلاك الله بالفقير، هذا الفقير أنت مبتلى به، أنت في نعمة وفي عافية وأخوك المسلم محتاج. فلا تنافسوا الفقراء في أمر الزكاة نهائيا، تترك الزكاة في مصارفها التي جعلها العليم الحكيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.